الطبري رحمه الله تعالى قال في كتابه تاريخ الأمم والملوك، قال هشام بن محمد حدثنا أبو مخنف قال حدثني يوسف بن يزيد عن عبد الله بن عوف بن الأحمر الأزدي أنه قال لما قتل الحسين بن علي ورجع بن زياد من معسكره بالنخيلة فدخل الكوفة وتلاقت الشيعة بالتلاوم والتندم ورأت أنها قد أخطأت خطأ كبيرا بدعائهم الحسين إلى النصرة وتركهم إجابته ومقتله إلى جانبهم لم ينصروه، ورأوا أنه لا يغسل عارهم والإثم عنهم في مقتله إلا بقتل من قتله أو القتل فيه، ففزعوا بالكوفة إلى 5 نفر من رؤوس الشيعة إلى سليمان بن صرد والخزاعي، وكانت له صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى المسيب بن نجبة الفزاري، وكان من أصحاب علي وخيارهم، وإلى عبد الله بن سعد بن نفيل الأزدي، وإلى عبد الله بن والي التيمي، وإلى رفاعة بن شداد البجلي. ثم إن هؤلاء النفر 5 اجتمعوا في منزل سليمان بن صرد، وكانوا من خيار أصحاب علي رضي الله عنه، ومعهم أناس من الشيعة وخيارهم ووجوههم. قال فلما اجتمعوا إلى منزل سليمان بن صرد بدأ المسيب بن نجبة القوم بالكلام، فتكلم فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم قال أما بعد فإن قد ابتلينا بطول العمر والتعرض لأنواع الفتن، فنرغب إلى ربنا ألا يجعلنا ممن يقول له غدا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فإن أمير المؤمنين قال العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم 60 سنة، وليس فينا رجل إلا وقد بلغه، وقد كنا مغرمين بتزكية أنفسنا وتقريض شيعتنا حتى بلى الله أخيارنا، فوجدنا كاذبين في موطنين من مواطن ابن نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد بلغتنا قبل ذلك كتبه وقدمت علينا رسله، وأعذر إلينا يسألنا نصره عودا وبدءا وعلانية وسرا، فبخلنا عنه بأنفسنا حتى قتل إلى جانبنا، لا نحن نصرناه بأيدينا ولا جادلنا عنه بألسنتنا ولا قويناه بأموالنا ولا طلبنا له النصرة إلى عشائرنا، فما عذرنا إلى ربنا وعند لقاء نبينا صلى الله عليه وسلم وقد قتل فينا ولده وحبيبه وذريته ونسله؟ لا والله لا عذر دون أن تقتلوا قاتله والموالين عليه أو تقتلوا في طلب ذلك، فعسى ربنا أن يرضى عنا عند ذلك، وما أنا بعد لقائه لعقوبته بآمن. أيها القوم ولوا عليكم رجلا منكم، فإنه لابد لكم من أمير تفزعون إليه وراية تحفون بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اقرأ يا عثمان.
أحسن الله عليكم أخونا. وبه إليه قال فبادر القوم رفاعة بن شداد بعد المسيب بالكلام، فحمد الله عز وجل وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أما بعد فإن الله قد هداك لأصواب القول ودعوت إلى أرشد الأمور، بدأت بحمد الله والثناء عليه والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، ودعوت إلى جهاد الفاسقين وإلى التوبة من الذنب المقبول. نعم شيخنا.
فإن الله قد هداك لأصواب القول.
أحسن عليك.
أنت في صدى كده صوت.
نعم شيخنا، بنتقل لمكان هادئ شيئا.
ماشي.
أما بعد، فإن الله قد هداك لأصوب القول لأصوب القول ودعوت إلى أرشد الأمور، بدأت بحمد الله والثناء عليه والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، ودعوت إلى جهاد الفاسقين وإلى التوبة من الذنب العظيم، فمسموع منك مستجاب لك مقبول قولك. قل تولوا أمركم رجلا منكم تفزعون إليه وتحفون برايته، وذلك رأي قد رأينا مثل الذي رأيت، فإن تكن أنت ذلك الرجل تكن عندنا مرضية وفينا متنصحا وفي جماعتنا محبة، وإن رأيت رأي أصحابنا ذلك ولينا هذا الأمر شيخ الشيعة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذا السابقة والقدم سليمان بن سرد المحمود في بأسه ودينه والموثوق بحزمه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قال: ثم تكلم عبد الله بن وائل بن وال وعبد الله بن سعد فحمدا ربهما وأثنيا عليه، وتكلم بنحو من كلام رفاعة بن شداد، فذكر المسيب بن نجبة بفضله، وذكر سليمان بن سرد بسابقته ورضاهما بتوليته، فقال المسيب بن نجبة: أصبتم ووفقتم، وأنا أرى مثل الذي رأيتم، فولوا أمركم سليمان بن سرد. قال أبو مخنف: فحدثت سليمان بن أبي راشد بهذا الحديث، فقال: حدثني حميد بن مسلم قال: والله إني لشاهد بهذا اليوم ولوا سليمان بن سرد، وإن يومئذ لأكثر من 100 رجل من فرسان الشيعة ووجوههم في داره. قال: فتكلم سليمان بن سرد فشدد، وما زال يردد ذلك القول في كل جمعة حتى حفظه. بدأ فقال: أثنى على الله خيرا وأحمد، أثني على الله خيرا وأحمد آلاءه وبلاءه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسوله، أما بعد، فإني والله لخائف أن لا يكون آخرنا إلى هذا الدهر الذي نكدت فيه المعيشة وعظمت فيه الرزية وشمل فيه الجور أولي الفضل من هذه الشيعة لما هو خير. إن كنا نمد أعناقنا إلى قدوم آل نبينا صلى الله عليه وسلم ونمنيهم النصر ونحثهم على القدوم، فلما قدموا ونينا وعجزنا وادهنا وتربصنا وانتظرنا ما يكون حتى قتل فينا ولد نبينا وسلالته وعصارته وبضعة من لحمه ودمه، إذ جعل يستصرخ فلا يصرخ ويسأل النصف فلا يعطاه، اتخذه الفاسقون غرضا للنبل ودرية للرماح حتى أقصدوه وعدوا عليه فسلبوه، ألا انهضوا فقد ساخط ربكم ولا ترجعوا إلى الحلائل والأبناء حتى يرضى الله، والله ما أظنه راضيا دون أن تناجزوا من قتله أو تبيروا، ألا لا تهابوا الموت، فوالله ما هابهم قط إلا ذل، كونوا كالأولى من بني إسرائيل إذ قال لهم نبيهم: إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. فما فعل القوم؟ جاثوا على الركب والله ومدوا الأعناق ورضوا بالقضاء، حتى حين علموا أنه لا ينجيهم من عظيم الذنب إلا الصبر على القتل، فكيف بكم لو قد دعيتم إلى مثل ما دعي القوم إليه؟ اشحذوا السيوف وركبوا الأسدنة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل حتى تدعوا حين تدعون وتستنفرون. قال: فقام خالد بن سعد بن نفيل فقال: أما أنا فوالله لو أعلم أن قتلي نفسي يخرجني من ذنبي ويرضي ربي لقتلتها، ولكن هذا أمر به قوم كانوا قبلنا ونهينا عنه، فأشهد الله ومن حضر من المسلمين أن كل ما أصبحت أملكه سوى سلاح الذي أقاتل به عدوي صدقة على المسلمين وأقويهم به على قتال القاسطين. وقال أبو المعتمر حنش بن ربيعة الكناني فقال: وأنا أشهدكم على مثل ذلك. فقال سليمان بن سرد: حسبكم، من أراد من هذا شيئا فليأتي بماله عبد الله بن وائل التيمي تيم بكر بن وائل، فإذا اجتمع عنده كل ما تريدون إخراجه من أموالكم جهزنا به ذوي الخلة والمسكنة من أشيائكم. قال أبو مخنف لوط بن يحيى عن سليمان بن أبي راشد قال: فحدثنا حميد بن مسلم الأزدي أن سليمان بن سرد قال لخالد بن سعد بن نفيل حين قال له: والله لو علمت أن قتلي نفسي يخرجني من ذنبي ويرضى عني ربي لقتلتها، ولكن هذا أمر به قوم غيرنا كانوا من قبلنا ونهينا عنه. قال: أخوكم هذا غدا فريس أول الأسنة. قال: فلما تصدق بماله على المسلمين قال له: أبشر بجزيل ثواب الله للذين لأنفسهم يمهدون. قال أبو مخنف: حدثني الحسين بن يزيد بن عبد الله بن سعد بن نفيل قال: أخذت كتابا كان سليمان بن سرد كتب به إلى سعد بن حذيفة بن اليمان من المدائن، فقرأته زمان ولي سليمان. قال: فلما قرأته أعجبني فتعلمته فما نسيته. كتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، من سليمان بن سرد إلى سعد بن حذيفة ومن قبله من المؤمنين، سلام عليكم، أما بعد، فإن الدنيا دار قد أدبر منها ما كان معروفا وأقبل منها ما كان منكرا، وأصبحت قد تشنأت إلى ذوي الألباب وأزمع بالترحال منها عباد الله الأخيار، وباعوا قليلا من الدنيا لا يبقى بجزيل مثوبة عند الله لا تفنى، إن أولياء من إخوانكم وشيعة وإن أولياء من إخوانكم وشيعة آل نبيكم نظروا لأنفسهم فيما ابتلوا به من أمر ابن بنت نبيهم الذي دعي فأجاب ودعا فلم يجب وأراد الرجعة فحبس وسأل الأمان فمنع وترك الناس فلم يتركوه وعدوا عليه فقتلوه ثم سلبوه وجردوه ظلما وعدوانا وغرة بالله وجهلا وبعين الله ما يعملون وإلى الله ما يرجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون فلما نظروا إخوانكم وتدبروا عواقب ما استقبلوا رأوا أن قد أخطأوا بخذلان الزكي الطيب وإسلامه وترك مواساته والنصر له خطأ كبيرا ليس لهم منه مخرج ولا توبة دون قتل قاتليه أو قتلهم حتى تفنى على ذلك أرواحهم فقد جد إخوانكم فجدوا وأعدوا واستعدوا وقد ضربنا لإخواننا أجلا يوافوننا إليه وموطنا يلقوننا فيه فأما الأجل فغرة شهر ربيع الآخر سنة 65 وأما الموطن الذي يلقوننا فيه فالنخيلة أنتم الذين لم تزالوا لنا شيعة وإخوانا وإلا وقد رأينا أن ندعوكم إلى هذا الأمر الذي أراد الله به إخوانكم فيما يزعمون ويظهرون لنا أنهم يتوبون وإنكم جدراء بتقلاب الفضل والتماس الأجر والتوبة إلى ربكم من الذنب ولو كان في ذلك حز الرقاب وقتل الأولاد واستيفاء الأموال وهلاك العشائر ما ضر أهل عذراء الذين قتلوا ألا يكونوا اليوم أحياء عند ربهم يرزقون شهداء قد لقوا الله صابرين محتسبين فأثابهم ثواب الصابرين يعني حجرا وأصحابه وما ضر إخوانكم المقتلين صبرا المصلبين ظلما والممثل بهم المعتدى عليهم ألا يكونوا أحياء مبتلين بخطاياكم قد خير لهم فلقوا ربهم ووفاهم الله إن شاء الله أجرهم فاصبروا رحمكم الله على البأساء والضراء وحين البأس وتوبوا إلى الله عن قريب فوالله إنكم لأحرياء ألا يكون أحد من إخوانكم صابر على شيء من البلاء إرادة ثوابه إلا صبرتم التباس الأجر فيه على مثله ولا يطلب رضا الله طالب بشيء من الأشياء ولو أنه القتل إلا طلبتم رضا الله به إن التقوى أفضل الزاد في الدنيا وما سوى ذلك يبور ويفنى فلتعزف عنها أنفسكم ولتكن رغبتكم في دار عافيتكم وجهاد عدو الله وعدوكم وعدو أهل بيت نبيكم صلى الله عليه وسلم حتى تقدموا على الله تائبين راغبين أحيانا الله وإياكم حياة طيبة وأجارنا وإياكم من النار وجعل منايانا قتلا في سبيله على يدي أبغض خلقه إليه وأشدهم عداوة له إنه القدير على ما يشاء والصانع لأوليائه في الأشياء والسلام عليكم قال وكتب ابن سرد الكتاب وبعث به إلى سعد بن حذيفة بن اليمان مع عبد الله بن مالك الطائي فبعث به سعد حين قرأ كتابه إلى من كان بالمدائن من الشيعة وكان بها أقوام من أهل الكوفة قد أعجبتهم فأوطنوها وهم يقدمون الكوفة في كل حين عطاء وهم يقدمون الكوفة في كل حين عطاء ورزق فيأخذون حقوقهم وينصرفون إلى أوطانهم فقرأ عليهم سعد كتاب سليمان بن سرد ثم إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإنكم قد كنتم مجتمعين مزمعين على نصر الحسين وقتال عدوه فلم يبجأكم أول من قتله والله مثيبكم على حسن النية وما أجمعتم عليه من النصر أحسن المثوبة وقد بعث إليكم إخوانكم يستنجدونكم ويستمدونكم ويدعونكم من الحق وإلى ما ترجون لكم به عند الله أفضل الأجر والحظ فماذا ترون وماذا تقولون فقال القوم بأجمعهم نجيبهم ونقاتل معهم ورأينا في ذلك مثل رأيهم فقام عبد الله بن الحنظلي الطائي ثم الحزمري
ورأينا في ذلك مثل رأيهم
أحسن عليكم شيخ قال فقام عبد الله بن الحنظلي الطائي ثم الحزمري فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن قد أجبنا إخواننا إلى ما دعونا إليه وقد رأينا مثل الذي قد رأوا فسرحني إليهم في الخير فقال له رويدا لا تعجل استعدوا للعدو وأعدوا له الحرب ثم نسير وتسير وكتب سعد بن حذيفة بن يمان إلى سليمان بن سرد مع عبد الله بن مالك الطائي بسم الله الرحمن الرحيم إلى سليمان بن سرد من سعد بن حذيفة ومن قبله من المؤمنين سلام عليكم أما بعد فقد قرأنا كتابك وفهمنا الذي دعوتنا إليه من الأمر الذي عليه رأي الملأ من إخوانك فقد هديت لحظك ويسرت لرشدك ونحن جادون مجدون معدون مسرجون ملجمون ننتظر الأمر ونستمع الداعي فإذا جاء الصريخ أقبلنا ولم نعرج إن شاء الله والسلام فلما قرأ كتابه سليمان بن سرد قرأه على أصحابه فسروا بذلك قالوا وكتب إليه المثنى بن مخربة العبدي نسخة الكتاب الذي كان كتب به إلى سعد بن حذيفة بن يمان وبعث به مع ظبيان بن عمارة التيمي من بني سعد فكتب إليه المثنى أما بعد ف فقد قرأت كتابك وأقرأته إخوانك فحمدوا رأيك واستجابوا لك، فنحن موافوك إن شاء الله للأجل الذي ضربته في الموطن الذي ذكرت، والسلام عليك. وكتب في أسفل كتابه: تبصر كأني قد أتيتك معلما على أتلع الهادي أجد هزيمي طويل القرى نهد الشوات مقلص ملح على فأس اللجام أزوم بكل فتى لا يملأ الروع نحره محس لعض الحرب غير سؤوم أخي ثقة ينوي الإله بسعيه ضروب بالنصل السيف غير أثيم. قال أبو مخنف اللوط بن يحيى عن الحارث بن حصيرة عن عبد الله بن سعد بن نفيل قال: كان أول ما ابتدعوا به من أمرهم سنة 61، وهي السنة التي قتل فيها الحسين رضي الله عنه. فلم يزل القوم في جمع آلة الحرب والاستعداد للقتال ودعاء الناس في السر من الشيعة وغيرها إلى الطلب بدم الحسين، فكان يجيبهم القوم بعد القوم والنفر بعد النفر، فلم يزالوا كذلك وفي ذلك حتى مات يزيد بن معاوية يوم الخميس ل14 ليلة مضت من شهر ربيع الأول 64، وكان بين قتل الحسين وهلاك يزيد بن معاوية 3 سنين، 3 سنين وشهران وأربعة أيام، وهلك يزيد وأمير العراق عبيد الله بن زياد، وهو بالبصرة وخليفته بالكوفة عمرو بن حريث المخزومي. فجاء إلى سليمان أصحابه من الشيعة فقالوا: قد مات هذا الطاغية والأمر الآن ضعيف، فإن شئت وثبنا على عمرو بن حريث فأخرجناه من القصر، ثم أظهرنا الطلب بدم الحسين وتتبعنا قتلته، ودعونا الناس إلى أهل هذا البيت المستأثر عليهم المدفوعين عن حقهم، فقالوا في ذلك فأكثروا. فقال لهم سليمان بن سرد: رويدا لا تعجلوا، إني قد نظرت فيما تذكرون فرأيت أن قتلة الحسين هم أشراف أهل الكوفة وفرسان العرب هم المطالبون بدمه، ومتى علموا ما تريدون وعلموا أنهم المطلوبون كانوا أشد عليكم، ونظرت في من تبعني منكم فعلمت أنهم لو خرجوا لم يدركوا ثأرهم ولم يشفوا أنفسهم ولم ينكوا في عدوهم، وكان لهم جزرا، ولكن بثوا دعاتكم في مصر فادعوا إلى أمركم هذا شيعتكم وغير شيعتكم. في نعم شيخنا، ولم ينكوا
في عدوهم.
نعم. ولم ينكوا في عدوهم وكانوا لهم جزرا، ولكن بثوا دعاتكم في مصر فادعوا إلى أمركم هذا شيعتكم وغير شيعتكم، فإني أرجو أن يكون الناس اليوم حيث هلك هذا الطغية أسرع إلى أمركم استجابة منهم قبل هلاكه. ففعلوا، وخرجت طائفة منهم دعاة يدعون الناس، فاستجاب لهم ناس كثير بعد هلاك يزيد بن معاوية أضعاف من كان استجاب لهم قبل ذلك. قال هشام: قال أبو مخنف: وحدثنا الحسين بن يزيد عن رجل من مزينة قال: ما رأيت من هذه الأمة أحدا كان أبلغ من عبيد الله بن عبد الله المري في منطق ولا عظة، وكان من دعاة أهل مصر زمان سليمان بن سرد، وكان إذا اجتمعت إليه جماعة من الناس فوعظهم بدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: أما بعد، فإن الله اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على خلقه بنبوته وخصه بالفضل كله وأعزكم باتباعه وأكرمكم بالإيمان به، فحقن به دماءكم المسفوكة وأمن به سبلكم المخوفة، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فهل خلق ربكم في الأولين والآخرين أعظم حقا على هذه الأمة من نبيها؟ وهل ذرية أحد من النبيين والمرسلين أو غيرهم أعظم حقا على هذه الأمة من ذرية رسولها؟ لا والله ما كان ولا يكون، لله أنتم ألم تروا ويبلوكم ما جترم إلى ابن بنت نبيكم؟ أما رأيت من انتهاك القوم حرمته واستضعافهم وحدته وترميلهم إياه بالدم وتجرارهموه على الأرض لم يطلبوا فيه ربهم ولا قرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم، اتخذوه للنبل غرضا وغادروه للطباع جزرا، فلله عين من رأى مثله، ولله حسين بن علي ماذا غادروا به ذا صدق وصبر وذا أمانة ونجدة وحزم ابن أول المسلمين إسلاما وابن بنت رسول رب العالمين قلت حماته وكثرت عداته حوله، فقتله عدوه وخذله وليه، فويل للقاتل وملامة للخاذل، إن الله لم يجعل لقاتله حجة ولا لخاذله معذرة إلا أن يناصح لله في التوبة فيجاهد القاتلين وينابذ القاسطين، فعسى الله عند ذلك أن يقبل التوبة ويقيل العثرة أن يقبل التوبة ويقيل. نعم شيخنا.
فعسى الله
عند ذلك أن يقبل التوبة ويقيل العثرة. إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والطلب بدماء أهل بيته، وإلى جهاد المحلين والمارقين، فإن قتلوا قتلنا فما عند الله خير للأبرار، وإن ظهرنا رددنا هذا الأمر إلى أهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وكان يعيد هذا الكلام علينا في كل يوم حتى حفظه عامتنا. قال: وثب الناس على عمر بن حريث عند هلاك يزيد بن معاوية، فأخرجوه من القصر واصطلحوا على عامر بن مسعود بن أمية بن خلف الجمحي، وهو دحروجة الجعل الذي قال له ابن همام السلولي: اشدد يديك بزيد إن ظفرت به، واشف الأرامل من دحروجة الجعل. وكان كأنه إبهام قصرا، وزيد مولاه وخازنه، فكان يصلي بالناس وبايع علي بن الزبير، ولم يزل أصحاب سليمان بن سردة يدعون شيعتهم وغيرهم من أهل مصرهم حتى كثر تبعهم، وكان الناس إلى اتباعهم بعد هلاك يزيد بن معاوية أسرع منهم قبل ذلك. فلما مضت 6 أشهر من هلاك يزيد بن معاوية، قدم المختار بن أبي عبيد الكوفة، فقادم في النصف من شهر رمضان يوم الجمعة. قال: وقدم عبد الله بن يزيد الأنصاري ثم الخطمي من قبل عبد الله بن الزبير أميرا على الكوفة على حربها وثقها، وقدم معه من قبل ابن الزبير إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله الأعرج أميرا على خراج الكوفة. وكان قدوم عبد الله بن يزيد الأنصاري ثم الخطمي يوم الجمعة لثمان بقين من شهر رمضان سنة 64. قال: وقدم المختار قبل ذلك وقدم المختار قبل عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بثمانية أيام، ودخل المختار الكوفة وقد اجتمعت رؤوس الشيعة ووجوهها مع سليمان بن سرد فليس يعدلونه به. فكان المختار إذا دعاهم إلى نفسه وإلى الطلب بدم الحسين قالت له الشيعة: هذا سليمان بن سرد شيخ الشيعة، قد انقادوا له واجتمعوا إليه. فأخذ يقول للشيعة: إني قد جئتكم من قبل المهدي محمد بن علي بن الحنفية مؤتمنا مأمونا منتجبا ووزيرا، فوالله ما زال بالشيعة حتى انشعبت إليه طائفة تعظمه وتجيبه وتنتظر أمره وعظم الشيعة مع سليمان بن سرد، فسليمان أثقل خلق الله على المختار. وكان المختار يقول لأصحابه: تدرون ما يريد هذا، يعني سليمان بن سرد، إنما يريد أن يخرج فيقتل نفسه ويقتلكم، ليس له بصر بالحروب ولا له علم بها. قال: وأتى يزيد بن الحارث بن يزيد بن رويم الشيباني عبد الله بن يزيد الأنصاري، فقال: إن الناس يتحدثون أن هذه الشيعة خارجة عليك مع ابن سرد، ومنهم طائفة أخرى مع المختار، وهي أقل الطائفتين عددا، والمختار فيما يذكر الناس لا يريد أن يخرج حتى ينظر إلى ما يصير إليه أمر سليمان بن سرد، وقد اجتمع له أمره وهو خارج من أيامه هذه، فإن رأيت أن تجمع الشرطة والمقاتلة وجوه الناس ثم تنهض إليهم وننهض معك، فإذا دفعت إلى منزله دعوته، فإن أجابك فحسبه، وإن قاتلك قاتلته، وقد جمعت له وعبأت وهو مختار، فإن يخاف عليك إن هو بدأك وأقررته حتى يخرج عليك أن تشتد شوكته وأن يتفاقم أمره. فقال عبد الله بن يزيد: الله بيننا وبينهم، إنهم قتلونا قتلناهم، إن تركونا لم نطلبهم، حدثني ما يريد الناس. قال: يذكر الناس أنهم يطلبون بدم الحسين بن علي. قال: فأنا قتلت الحسين لعن الله قاتل الحسين. قال: وكان سليمان بن سرد وأصحابه يريدون أن ياثبوا بالكوفة، فخرج عبد الله بن يزيد حتى صعد المنبر ثم قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فقد بلغني أن طائفة من أهل هذا المصر أرادوا أن يخرجوا علينا، فسألت عن الذي دعاهم إلى ذلك ما هو، فقيل لي: زعموا أنهم يطلبون بدم الحسين بن علي، فرحم الله هؤلاء القوم، قد والله دللت على أماكنهم وأمرت بأخذهم، وقيل ابتدئهم قبل أن يبدأوك، فأبيت ذلك، فقلت: إن قاتلوني قاتلتهم، وإن تركوني لم أطلبهم، وعلى ما يقاتلونني، فوالله ما أنا قتلت حسينا ولا أنا ممن قاتله، ولقد أصبت بمقتله رحمة الله عليه، فإن هؤلاء القوم آمنون فليخرجوا ولينتشروا ظاهرين ليسيروا إلى من قاتل الحسين، فقد أقبل إليهم وأنا لهم على قاتله ظهير، هذا ابن زياد قاتل الحسين وقاتل خياركم وأماثلكم، قد توجه إليكم عهد العاهد به على مسيرتي ليلة من جسر منبج، فقتاله والاستعداد له أولى وأرشد من أن تجعلوا بأسكم بينكم، فيقتل بعضكم بعضا ويسفك بعضكم دماء بعض، فيلقاكم ذلك العدو غدا وقد رخقتم، وتلك والله أمنية عدوكم، وإنه قد أقبل إليكم أعدى خلق الله لكم، من ولي عليكم هو وأبوه 7 سنين لا يقرعان عن قتل أهل العفاف والدين، هو الذي قتلكم ومن قبله أتيتم، والذي قتل من تثأرون بدمه، قد جاءكم فاستقبلوه بحدكم وشوكتكم وجعلوها به، ولا تجعلوها بأنفسكم، إني لم آلكم نصحا، جمع الله لنا كلمتنا وأصلح لنا أئمتنا. قال: فقال إبراهيم محمد بن طلحة: أيها الناس، لا يغرنكم من السيف والغشم مقالة هذا المداهن الموادع، والله لئن خرج علينا خارج لنقتلنه، ولئن استقينا أن قوما يريدون الخروج علينا لنأخذن الوالد بولده والمولود بوالده، ولنأخذن الحميم بالحميم والعريف بما في عرافته حتى يدينوا للحق ويذلوا للطاعة. فوثب إليه المسيب بن نجبة فقطع عليه منطقه، ثم قال: يا ابن الناكثين، أنت تهددنا بسيفك وغشمك؟ أنت والله أذل من ذلك، إنا لا نلومك على بغضنا، وقد قتلنا أباك وجدك، والله إني لأرجو ألا يخرجك الله من بين ظهراني أهل هذا المصر حتى يثلثوا بك جدك وأباك. وأما أنت أيها الأمير فقد قلت قولا سديدا، وإني والله لأظن من يريد هذا الأمر مستنصحا لك وقابلا قولك. فقال إبراهيم بن محمد بن طلحة: إي والله لا يقتلن وقد أدهن ثم أعلن. فقام إليه عبد الله بن والي التيمي فقال: ما اعتراضك يا أخا بني تيم بن مرة فيما بيننا وبين أميرنا؟ فوالله ما أنت علينا بأمير ولا لك علينا سلطان، إنما أنت أمير الجزية، فأقبل على خراجك. فلعمر الله لئن كنت مفسدا ما أفسد أمر هذه الأمة إلا والدك وجدك الناكثان إلا والدك وجدك الناكثان إلا والدك وجدك الناكثان فكانت بهما اليدان وكانت عليهما دائرة السوء. قال: ثم أقبل مسيب بن نجبة وعبد الله بن وال على عبد الله بن يزيد فقال:
إلا والدك وجدك الناكثان.
فعلى عمر الله لئن كنت مفسدا ما أفسد أمر هذه الأمة إلا والدك وجدك الناكثان فكانت بهما اليدان وكانت عليهما دائرة السوء. قال: ثم أقبل مسيب بن نجبة وعبد الله بن وال على عبد الله بن يزيد فقال: أما رأيك أيها الأمير، فوالله إن لنرجو أن تكون بعد به عند العامة محمودة، وأن تكون عند الذي عنيت واعتريت مقبولة. فغضب أناس من عمال إبراهيم بن محمد بن طلحة وجماعة من كان معه فتشاثموا دونه، فشتمهم الناس وخصموهم. فلما سمع ذلك عبد الله بن يزيد نزل ودخل، وانطلق إبراهيم بن محمد وهو يقول: قد داهن عبد الله بن يزيد أهل الكوفة، والله لأكتبن بذلك لعبد الله بن الزبير. فأتى شبث بن ربعي التميمي فعبد الله بن يزيد فأخبره بذلك، فركب به وبيزيد بن الحارث بن رويم حتى دخل على إبراهيم بن محمد بن طلحة، فحلف له بالله ما أردت بالقول الذي سمعت إلا العافية وصلاح ذات البين، إنما أتاني يزيد بن الحارث بكذا وكذا، فرأيت أن أقوم فيهم بما سمعت إرادة ألا تختارف الكلمة ولا تفترق الألفة وألا يقع بأس هؤلاء القوم بينهم، فعذره وقبل منه. قال: ثم إن أصحاب سليمان بن سرد خرجوا ينشرون السلاح ظاهرين وتجاهزون يجاهرون بجهازهم وما يصلحهم. وفي هذه السنة فارق عبد الله بن الزبير الخوارج الذين كانوا قدموا عليه مكة، فقاتلوا معه حصين بن نمير السكني فصاروا إلى البصرة، ثم افترقت كلمتهم فصاروا أحزابا. ذكر الخبر عن فراقه ابن الزبير والسبب الذي من أجله فارقوه والذي من أجله افترقت كلمتهم. حدثت عن هشام بن محمد الكلبي عن أبي مخنف اللوط بن يحيى أنه قال: حدثني أبو المخارق الغصبي قال: لما ركب ابن زياد من الخوارج بعد قتل أبي بلال ما ركب، وقد كان قبل ذلك لا يكف عنهم ولا يستقيهم، غير أنه بعد قتل أبي بلال تجرد لاستئصالهم وهلاكهم، واجتمعت الخوارج حين فار ابن الزبير بمكة وسار إليهم أهل الشام، فتذكروا ما أتى إليهم، فقال لهم نافع بن الأزرق: إن الله قد أنزل عليكم الكتاب وفرض عليكم فيه الجهاد واحتج عليكم البيان، وقد جرد فيكم السيوف أهل الظلم وأولو العدا والغشم، وهذا من قد ثار بمكة، فاخرجوا بنا نأتي البيت ونلقى هذا الرجل، فإن يكون على رأينا جاهدنا معه العدو، وإن يكون على غير رأينا دافعنا عن البيت ما استطعنا، ونظن بعد ذلك في أمورنا. فخرجوا حتى قدموا على عبد الله بن الزبير فسر بمقدمهم ونبأهم أنه على رأيهم وأعطاهم الرضا من غير توقف ولا تفتيش، فقتلوا معه حتى مات يزيد بن معاوية، وانصرف أهل الشام عن مكة. ثم إن القوم لقي بعضهم بعضا فقالوا: إن هذا الذي صنعتم أمس بغير رأي ولا صواب من الأمر، تقاتلون مع رجل لا تدرون لعله ليس على رأيكم، إنما كان أمس يقاتلكم هو أبوه ينادي يا لثارات عثمان، فأتوه وسلوه عن عثمان، فإن برئ منه كان وليكم، وإن أبى كان عدوكم. فمشوا نحوه فقالوا له: أيها الإنسان، إنا قد قاتلنا معك ولم نفتشك عن رأيك حتى نعلم أمنا أنت أم من عدونا، خبرنا ما مقالتك في عثمان. فنظر فإذا من حوله من أصحابه قليل، فقال لهم: إنكم أتيتموني فصادفتموني حين أردت القيام، ولكن روحوا إلي العشية حتى أريكم من ذلك الذي تريدون. فانصرفوا وبعث إلى أصحابه فقال: البسوا السلاح واحضروني بأجمعكم العشية. ففعلوا وجاءت الخوارج، وقد أقام أصحابه حوله سماطين عليهم السلاح، وقامت جماعة منهم عظيمة على رأسه بأيديهم الأعمدة. فقال ابن الأزرق لأصحابه: خاشي الرجل غائلتكم وقد أزمع بخلافكم واستعد لكم، ما ترون؟ فدنا منه ابن الأزرق فقال له: يا ابن الزبير، اتق الله ربك وأبغض الخائن المستأثر، وعادي أول من سن الضلالة وأحدث الأحداث وخالف حكم الكتاب، فإنك إن تفعل ذلك ترضي ربك وتنجو من العذاب الأليم وتنجو من العذاب الأليم نفسك، وإن تركت ذلك فأنت من الذين استمتعوا بخلاقهم وأذهبوا في الحياة الدنيا طيباتهم. يا عبيدة بن هلال، صف لهذا الإنسان ومن معه أمرنا الذي نحن عليه والذي ندعو الناس إليه. فتقدم عبيدة بن هلال. قال هشام: قال أبو مخنف: وحدثني أبو علقمة الخثعمي عن قبيصة بن عبد الرحمن القحفي من خثعم قال: أنا والله شاهد عبيدة بن هلال إذ تقدم فتكلم، فما سمعت ناطقا قط ينطق كان أبلغ ولا أصوب قولا منه، وكان يرى رأي الخوارج. قال: وإن كان لا يجمع القول الكثير في المعنى الخطير في اللفظ اليسير. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم يدعو إلى عبادة الله وإخلاص الدين، فدعا إلى ذلك فأجابهم المسلمون، فعمل فيهم بكتاب الله وأمره حتى قبضه الله إليه صلى الله عليه وسلم واستخلف الناس أبا بكر، واستخلف أبو بكر عمر، فكلاهما عمل بالكتاب وسنة رسول الله، فالحمد لله رب العالمين. ثم إن الناس استخلفوا عثمان بن عفان فحمى الأحماء وآثر القربة واستعمل الفتى ورفع الدرة وودع السوط ومزق الكتاب وحقر المسلم وضرب منكر الجور وآوى طريد الرسول صلى الله عليه وسلم وضرب السابقين بالفضل وسيرهم وحرمهم، ثم أخذ فيء الله الذي أفاءه عليهم فقسمه بين فساق قريش ومجان العرب، فسارت إليه طائفة من المسلمين أخذ الله ميثاقهم على طاعته لا يبالون في الله لومة لائم فقتلوه، فنحن لهم أولياء. ومن ابن عفان وأولياء ومن ابن عفان وأوليائه براء، فما تقول أنت يا ابن الزبير؟ قال: فحمد الله ابن الزبير وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فقد فهمت الذي ذكرتم وذكرت به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كما قلت صلى الله عليه وسلم وفوق ما وصفته، وفهمت ما ذكرت به أبا بكر. نعم شيخنا،
يقرأ.
أحسن عليكم شيخنا. قال: وفهمت ما ذكرت به أبا بكر وعمر، وقد وفقت وأصبت، وقد فهمت الذي ذكرت به عثمان بن عفان رحمة الله عليه، وإني لا أعلم مكان أحد من خلق الله اليوم أعلم بابن عفان وأمره مني، كنت معه حيث ناقم القوم عليه واستعتبوه، فلم يدع شيئا استعتبه القوم فيه إلا اعتبهم منه، ثم إنهم رجعوا إليه بكتاب له يزعمون أنه كتبه فيهم يأمر فيه بقتلهم، فقال لهم: ما كتبته، فإن شئتم فهاتوا بينتكم، فإن لم تكن حلفت لكم فوالله ما جاءوه ببينة ولا استحلفوه ووثبوا عليه فقتلوه، وقد سمعت ما عفته به، فليس كذلك بل هو لكل خير أهل، وأنا أشهدكم ومن حضر أني ولي لابن عفان في الدنيا والآخرة وولي أوليائه وعدو أعدائه. قالوا: فبرئ الله منك يا عدو الله. قال: فبرئ الله منكم يا أعداء الله. وتفرق القوم، فأقبل نافع بن الأزرق الحنظلي وعبد الله بن صفار السعدي من بني صريم بن مقاعس وعبد الله بن إياض أيضا من بني صريم وحنظلة بن بيهس وبن الماحوز عبد الله وعبيد الله والزبير من بني صليط بن يربوع حتى أتوا البصرة، وانطلق أبو طالوت من بني زمان ابن مالك ابن صعب ابن علي ابن مالك ابن بكر ابن وائل وعبد الله بن ثور أبو فديك من بني قيس بن ثعلبة وعطية بن الأسود اليشكري إلى اليمامة، فوثبوا باليمامة مع أبي طالوت، ثم أجمعوا بعد ذلك على نجدة بن عامر الحنفي. فأما البصريون منهم فإنهم قدموا البصرة وهم مجمعون على رأي أبي بلال. قال هشام: قال أبو مخنف اللوط بن يحيى: فحدثني أبو المثنى عن رجل من إخوانه من أهل البصرة أنهم اجتمعوا، فقالت العامة منهم: لو خرج منا خارجون في سبيل الله فقد كانت منا فترة منذ خرج أصحابنا، فيقوم علماؤنا في الأرض فيكونون مصابيح الناس يدعونهم إلى الدين، ويخرج أهل الورع والاجتهاد فيلحقون بالرب فيكونون شهداء مرزوقين عند الله أحياء. فانتدب لها نافع بن الأزرق فاعتقد على 300 رجل فخرج، وذلك عند وثوب الناس بعبيد الله بن زياد وكسر الخوارج أبواب السجون وخروجهم منها، واشتغل الناس بقتال الأزد وربيعة وبني تميم وقيس في دم مسعود بن عمرو، فاغتنمت الخوارج اشتغال الناس بعضهم ببعض، فتهيأوا واجتمعوا، فلما خرج نافع بن الأزرق تبعوه، واصطلح أهل البصرة على عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب يصلي بهم، وخرج ابن زياد إلى الشام واصطلحت الأزد وبنو تميم، فتجرد الناس للخوارج فاتبعوهم وأخافوهم حتى خرج من بقي منهم بالبصرة، فلاحق بابن الأزرق إلا قليلا منهم ممن لم يكن أراد الخروج يومه ذلك، منهم عبد الله بن صفار وعبد الله بن إباض ورجال معهما على رأيهما. ونظر نافع بن الأزرق ورأى أن ولاية من تخلف عنه لا تنبغي، وأن من تخلف عنه لا نجاة له، فقال لأصحابه: إن الله قد أكرمكم بمخراجكم وبصركم ما عمي عنه غيركم، ألستم تعلمون أنكم إنما خرجتم تطلبون شريعته وأمره، فأمره لكم قائد والكتاب لكم إمام، وإنما تتبعون سننه وأثره. فقالوا: بلى. فقال: أليس حكمكم في وليكم حكم النبي صلى الله عليه وسلم في وليه، وحكمكم في عدوكم حكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عدوه، وعدوكم اليوم عدو الله وعدو النبي صلى الله عليه تعالى عليه وسلم، كما أن عدو النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ هو عدو الله وعدوكم اليوم. فقالوا: نعم. قال: فقد أنزل الله تبارك وتعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، وقال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فقد حرم الله ولايتهم والمقام بين أظهرهم وإجازة شهادتهم وأكل ذبائحهم وقبول علم الدين عنهم ومناكحتهم ومواريثهم، وقد احتج الله علينا بمعرفة هذا، وحق علينا أن نعلم هذا الدين الذين خرجنا من عندهم ولا نكتم ما أنزل الله. والله عز وجل يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فاستجاب له إلى هذا الرأي جميع أصحابه. فكتب من عبيد الله نافع بن الأزرق إلى عبد الله بن صفار وعبد الله بن إباض ومن قبلهما من الناس: سلام على أهل طاعة الله من عباد الله، فإن من الأمر كيت وكيت. فقص هذه القصة ووصف هذه الصفة، ثم بعث بالكتاب إليهما فقرأه عبد الله بن صفار، فأخذه فوضعه خلفه فلم يقرأه على الناس خاشية أن يتفرقوا ويختلفوا. فقال له عبد الله بن إباض: ما لك لله أبوك؟ أي شيء أصبت؟ أأن قد أصيب إخواننا أو أسر بعضهم؟ فدفع الكتاب إليه فقرأه فقال: قاتله الله، أي رأي رأى؟ صدق نافع بن الأزرق، لو كان القوم مشركين كان أصوب للناس رأيا وحكما فيما يشير به، وكانت سيرته كسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في المشركين، ولكنه قد كذب وكذبنا فيما يقول: إن القوم كفار بالنعم والأحكام، هم براء من الشرك، ولا تحل لنا إلا دماؤهم، وما سوى ذلك من أموالهم فهو علينا حرام. فقال ابن صفار: برئ الله منك فقد قصرت، وبرئ الله من ابن الأزرق فقد غلا، برئ الله منكما جميعا. وقال الآخر: فبرئ الله منك ومن كلهم طيبين. قال: وتفرق القوم واشتدت شوكة ابن الأزرق.
أو بقى الأزارقة الطائفة والإباضية الطائفة.
قال: وتفرق القوم واشتدت شوكة ابن الأزرق وكثرت جموعه، وأقبل نحو البصرة حتى دنا من الجسر. فبعث إليه عبد الله بن الحارث مسلم بن عبيس بن كريس ابن ربيعة ابن حبيب بن عبد الشمس بن عبد مناف في أهل البصرة. قال أبو جعفر: وفي النصف من شهر رمضان من هذه السنة كان مقدم المختار بن أبي عبيد للكوفة. ذكر الخبر عن سبب مقدمه إليها. قال هشام محمد الكلبي: قال أبو مخنف: قال النضر بن صالح: كانت الشيعة تشتم المختار وتعتبه لما كان منه في أمر الحسن بن علي يوم طعن في مظلم ساباط، فحمل إلى أبيض المدائن حتى إذا كان زمن الحسين وبعث الحسين مسلم بن عقيل إلى الكوفة، نزل دار المختار وهي اليوم دار سلم بن المسيب، فبايعه المختار بن أبي عبيد في من بايعه من أهل الكوفة وناصحه ودعا إليه من أطاعه، حتى خرج ابن عقيل يوم خرج والمختار في قرية له بخطرنية تدعى لقفاء، فجاءه خبر ابن عقيل عند الظهر أنه قد ظهر بالكوفة، فلم يكن خروجه يوم خرج على ميعاد من أصحابه، إنما خرج حين قيل له: إن هاني ابن عروة المرادي قد ضرب وحبس. فأقبل المختار في موالي له حتى انتهى إلى باب الفيل بعد الغروب، وقد عقد عبيد الله بن زياد لعمر بن حريث غاية على جميع الناس وأمره أن يقعد لهم في المسجد. فلما كان المختار وقف على باب الفيل مر به هاني ابن أبي حية الواتعي، فقال للمختار: وما وقوفك هاهنا؟ لا أنت مع الناس ولا أنت في رحلك. قال: أصبح رأيي مرتجا لعظم خطيئتكم. فقال له: أظنك والله قاتلا نفسك. ثم دخل على عمرو بن حريث فأخبره بما قال للمختار وما رد عليه المختار. قال أبو مخلف: فأخبرني النضر بن صالح عن عبد الرحمن بن أبي عمير الثقفي قال: كنت جالسا عند عمرو بن حريث حين بلغه هاني بن أبي حية عن المختار هذه المقالة، فقال لي: قم إلى ابن عمك فأخبره أن صاحبه لا يدري أين هو، فلا يجعلن على نفسه سبيلا. فقمت لآتيه، ووافد إليه زائدة بن قدامة بن مسعود، فقال له: يأتيك على أنه آمن. فقال له: يأتيك على أنه آمن. فقال له عمرو بن حريث: أما مني فهو آمن، وإن رقي إلى الأمير عبيد الله بن زياد شيء من أمره، أقمت له بمحضره الشهادة، وشفعت له أحسن الشفاعة. فقال له زائدة بن قدامة: لا يكونن مع هذا إن شاء الله إلا خير. قال عبد الرحمن: فخرجت وخرج معي زائدة إلى المختار، فأخبرناه بمقالة ابن أبي حية وبمقالة عمرو بن حريث، وناشدناه بالله ألا يجعل على نفسه سبيلا. فنزل إلى ابن حريث فسلم عليه وجلس تحت رايته حتى أصبح، وتذاكر الناس وأمر المختار وفعله. فمشى عمارة بن عقبة بن أبي معيط بذلك لعبيد الله بن زياد فذكر له. فلما ارتفع النهار فتح باب عبيد الله بن زياد وأذن للناس، فدخل المختار في من دخل، فدعاه عبيد الله فقال له: أنت المقبل في الجموع لتنصر ابن عقيل؟ فقال ابن عقيل، فقال له: لم أفعل، ولكني أقبلت ونزلت تحت راية عمرو بن حريث وبت معه وأصبحت. فقال له عمرو: صادق أصلحك الله. قال: فرفع القضيب فاعترض به وجه المختار، فخبط به عينه فشترها وقال: أولى لك، أما والله لولا شهادة عمرو لك لضربت عنقك. انطلقوا به إلى السجن، فانطلقوا به إليه فحبس فيه، فلم يزل في السجن حتى قتل الحسين. ثم إن المختار بعث إلى زائدة بن قدامة فسأله أن يسير إلى عبد الله بن عمر من المدينة، فيسأله أن يكتب له إلى يزيد بن معاوية، فيكتب إلى عبيد الله بن زياد بتقية سبيله. فركب زائدة إلى عبد الله بن عمر فقدم عليه، فبلغه رسالة المختار، وعلمت صفية أخت المختار بمحبس أخيها وهي تحت عبد الله بن عمر، فبكت وجزعت. فلما رأى ذلك عبد الله بن عمر كتب مع زائدة إلى يزيد بن معاوية: أما بعد، فإن عبيد الله بن زياد حبس المختار هو صهري، وأنا أحب أن يعافى ويصلح من حاله، فإن رأيت رحمنا الله وإياك أن تكتب إلى ابن زياد فتأمره بتخليته فعلت، والسلام عليك. فمضى زائدة على رواحله بالكتاب حتى قدم به على يزيد بالشام، فلما قرأه ضحك ثم قال: يشفع أبو عبد الرحمن وأهل ذلك هو. فكتب له إلى ابن زياد: أما بعد، فخل سبيل المختار ابن أبي عبيد حين تنظر في كتابي، والسلام عليك. فأقبل به زائدة حتى دفعه، فدعا ابن زياد بالمختار فأخرجه، ثم قال له: قد أجلتك ثلاثا، فإن أدركتك بالكوفة بعدها قد برئت منك الذمة. فخرج إلى رحله وقال ابن زياد: والله لقد اجترأ علي زائدة حين يرحل إلى أمير المؤمنين حتى يأتيني بالكتاب في تخلية رجل قد كان من شأني أن أطيل حبسه علي به. فمر به عمرو بن نافع أبو عثمان كاتب لابن زياد وهو يطلب، وقال له: أن جاء بنفسك، واذكرها يدا لي عندك. قال: فخرج زائدة فتوارى يومه ذلك، ثم إنه خرج في أناس من قومه حتى أتى القعقاع بن شاور الذهلي ومسلم بن عمرو البهري، فأخذ له من ابن زياد الأمان. قال هشام: قال أبو مخنف: ولما كان اليوم الثالث خرج المختار إلى الحجاز، قال: فحدثني الصقعب بن زهير عن ابن العرق مولى لثقيف قال: أقبلت من الحجاز حتى إذا كنت بالبسيطة من وراء واقصة استقبلت المختار بن أبي عبيد خارجا يريد الحجاز، حين خلى سبيله ابن زياد، فلما استقبلته رحبت به وعطفت إليه، فلما رأيت شاتر عينه استرجعت له، وقلت له بعدما توجعت له: ما بال عينك، صرف الله عنك السوء؟ فقال: خبط عيني ابن الزانية بالقضيب خبطة صارت إلى ما ترى. فقلت له: ما له شلت أنامله؟ فقال المختار: قتلني الله إن لم أقطع أنامله وأباجله وأعضاءه إربا. فقلت له ما له شلت أنامله وأباجله وأعضاءه إربا. قال: فعجبت لمقالته، فقلت له: ما علمك بذلك رحمك الله؟ فقال لي: ما أقول لك، فاحفظه عني حتى ترى مصداقه. قال: ثم طفق يسألني عن عبد الله بن الزبير، فقلت له: لاجأ إلى البيت، فقال: إنما أنا عائد برب هذه البنية. والناس يتحدث البنية أحسن عليكم شيخ. فقال: إنما أنا عائد برب هذه البنية، والناس يتحدثون أنه يبايع سرا، ولا أراه إلا لو قد اشتدت شوكته واستكثف من الرجال إلا سيظهر الخلاف. قال: أجل. قال: أجل، لا شك في ذلك، أما إنه رجل العرب اليوم. أما إنه إن يخطط في أثري ويسمع قولي أكفه أمر الناس، وإلا يفعل فوالله ما أنا بدون أحد من العرب. يا ابن العرق إن الفتنة قد أرعدت وأبرقت، وكأن قد انبعثت فوطئت فوطئ فوطئ فوطئت في خطامها فوطئت في خطامها فإذا رأيت ذلك وسمعت به فوطئ فوطئت في خطامها فإذا رأيت ذلك وسمعت به بمكان قد ظهرت فيه فقل إن المقطوع في عصائبه من المسلمين يطلب بدم المظلوم الشهيد المقتول بالطف سيد المسلمين وابن سيدها الحسين بن علي، فوربك لأقتلن بقتله عدة القتل التي قتلت على دم يحيى بن زكريا عليهما السلام. قال فقلت له سبحان الله، وهذه عجوبة مع الأحدوثة الأولى. فقال هو ما أقول لك، فاحفظه عني حتى ترى مصداقه. ثم حرك راحلته فمضى، ومضيت معه ساعة أدعو الله له بالسلامة وحسن الصحابة. قال ثم إنه وقف فأقسم علي لما انصرفت، فأخذت بيدك فودعته وسلمت عليه وانصرفت عنه. فقلت في نفسي هذا الذي يذكر لي هذا الإنسان يعني المختار مما يزعم أنه كائن أشيء حدث به نفسه؟ فوالله ما أطلع الله على الغيب أحدا، وإنما هو شيء يتمناه فيرى أنه كائن فهو يوجب رأيه، فهذا والله الرأي الشعاع. فوالله ما كل ما يرى الإنسان أنه كائن يقول. قال فوالله ما مت حتى رأيت كل ما قال. قال فوالله لئن كان ذلك من علم ألقي إليه لقد أثبت له، ولئن كان ذلك رأيا رآه وشيئا تمناه لقد كان. قال أبو مخلف فحدثني الصقع بن زهير عن ابن العرق أنه قال فحدثت بهذا الحديث الحجاج بن يوسف فضاحك، ثم قال لي إنه كان يقول أيضا ورافعة ذيلها وداعية ويلها بدجلة أو حولها. فقلت له أترى هذا شيئا كان يخترعه وتخرصا يتخرصه، أم هو من علم كان أوتيه؟ فقال والله ما أدري ما هذا الذي يسألني عنه، ولكن لله دره. أي رجل دينا ومسعر حرب ومقارع أعداء كان. قال أبو مخلف فحدثني أبو سيف الأنصري من بني الخزرج عن عباس بن سهل بن سعد قال قدم المختار علينا مكة فجاء إلى عبد الله بن الزبير وأنا جالس عنده، فسلم عليه فرد عليه ابن الزبير ورحب به وأوسع له، ثم قال حدثني عن حال الناس بالكوفة يا أبا إسحاق. قال هم لسلطانهم في العلانية أولياء وفي السر أعداء. فقال لهم الزبير هذه صفة عبيد السوء، إذا رأوا أربابهم خدموهم وأطاعوهم، فإذا غابوا عنهم شتموهم ولعنوهم. قال فجلس معنا ساعة ثم إنه مال إلى ابن الزبير كأنه يساره، فقال له ما تنتظر؟ أبسط يدك أبيعك وأعطنا ما يرضينا، وثب إلى على الحجاز فإن أهل الحجاز كلهم واحد وكلهم معك. وقام المختار فخرج فلم يرى حولا. ثم إني بين أنا جالس مع ابن الزبير إذ قال لي ابن الزبير متى عهدك بالمختار ابن أبي عبيد؟ فقلت له مالي به عهد منذ رأيته عندك عاما أولا. فقال أين تراه ذهب؟ لو كان بمكة لقد رؤي بها بعد. فقلت له إني انصرفت إلى المدينة بعد إذ رأيته عندك بشهر أو شهرين، فلبثت بالمدينة أشهرا، ثم إني قدمت عليك فسمعت نفرا من أهل الطائف جاءوا معتمرين يزعمون أنه قادم عليهم الطائف، وهو يزعم أنه صاحب الغضب ومبير الجبارين. قال قاتله الله، لقد انبعث كذابا متكهنا، إن الله يهلك الجبارين يكن المختار أحدهم. فوالله ما كان إلا ريث فراغنا من منطقنا حتى عنا لنا في جانب المسجد. فقال ابن الزبير اذكر غائبا تره، أين تظنه يهوي؟ فقلت أظنه يريد البيت. فأتى البيت فاستقبل الحجر ثم طاف فاستقبل الحجر الحجر ثم طاف بالبيت أسبوعا، ثم صلى ركعتين عند الحجر ثم جلس. فما لبث أن مر به رجال معارفه من أهل الطائف وغيرهم من أهل الحجاز، فجلسوا إليه واستبطأ ابن الزبير قيامه إليه، فقال ما ترى شأنه لا يأتينا؟ قلت لا أدري وسأعلم لك علمه. فقال ما شئت، وكأن ذلك أعجبه. قال فقمت فمررت به كأني أريد الخروج من المسجد، ثم التفت إليه فأقبلت نحوه ثم سلمت عليه، ثم جلست إليه وأخذت بيدي فقلت له أين كنت وأين بلغت بعدي أبا لطائف كنت؟ أبا لطائف لطائف كنت أبا لطائف كنت؟ فقال لي كنت بالطائف وغير الطائف، يعني أبي الطائف كنت أبي الطائف كنت فقال لي كنت بالطائف وغير الطائف أحسن عليكم شيخا فقال أبي الطائف كنت فقال لي كنت بالطائف وغير الطائف وعمس علي أمره. فقل فملت إليه فناجيته، فقلت له مثلك يغيب عن مثل ما قد اجتمع عليه أهل الشرف وبيوتات العرب من قريش والأنصار وثقيف، لم يبقى أهل بيت ولا قبيلة إلا وقد جاء زعيمهم وعميدهم فبايع هذا الرجل، فعجبا لك ولرأيك ألا تكون أتيته فبايعته وأخذت بحظك من هذا الأمر. فقال لي وما رأيتني أتيته العام قال وما رأيتني أتيته العام الماضي فأشرت عليه بالرأي فطوى أمره دوني وإني لما رأيته استغنى عني أحببت أن أريه أني مستغن عنه وإنه والله لهو أحوج إلي مني إليه. فقلت له إنك كلمته بالذي كلمته هو ظاهر في المسجد وهذا الكلام لا ينبغي أن يكون إلا والستور دونه مرخاة والباب دونه والأبواب دونه مغلقة إلقه الليلة إن شئت وأنا معك. فقال لي فإني فاعل إذا صلينا العتمة أتيناه واتعدنا الحجرة. قال فنهضت من عنده فخرجت ثم رجعت إلى ابن الزبير فأخبرته بما كان من قولي وقوله فسر بذلك. فلما صلينا العتمة التقينا بالحجر ثم خرجنا حتى أتينا منزل ابن الزبير فاستأذنا عليه فأذن لنا فقلت أخليكما فقال جميعا لا سر دونك. فجلست فإذا ابن الزبير قد أخذ بيده فصافحه ورحب به فسأله عن حاله وأهل بيته وسكت جميعا غير طويل. فقال له المختار وأنا أسمع بعد أن تبدأ في أول منطقه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه لا خير في الإكثار من المنطق ولا في التقصير عن الحاجة إني قد جئتك لأبايعك على ألا تقضي الأمور دوني وعلى أن أكون في أول من تأذن له وإذا ظهرت استعنت بي على أفضل عملك. فقال له ابن الزبير أبايعك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال وشر غلماني أن تبايعه على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما لي في هذا الأمر من الحظ ما ليس لأقصى الخلق منك لا والله لا أبايعك أبدا إلا على هذه الخصال. قال عباس بن سهل فالتقمت أذن ابن الزبير فقلت له اشتري منه دينه حتى ترى من رأيك. فقال له ابن الزبير فإن لك ما سألته. فبسط يده فبايعه ومكث معه حتى شاهد الحصار الأول حين قدم الحسين بن نمير السكوني مكة فقاتل في ذلك اليوم فكان من أحسن الناس يومئذ بلاء وأعظمهم غناء. فلما قتل المنذر بن الزبير والمسور بن مخرمة ومصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهري نادى المختار يا أهل الإسلام إلي أنا ابن أبي عبيد بن مسعود وأنا ابن الكرار لا الفرار أنا ابن المقدمين غير المحجمين إلي يا أهل الحفاظ وحماة الأوتار. فحمي الناس يومئذ وأبلى وقاتل قتالا حسنا. ثم قام مع ابن الزبير في ذلك الحصار حتى كان يوم أحرق البيت فإنه أحرق يوم السبت لثلاث مضين من شهر ربيع الأول سنة 64. فقال المختار يومئذ في عصابة معه نحو من 300 أحسن قتال قاتله أحد من الناس إن كان لا يقاتل حتى يتبلد ثم يجلس ويحيط به أصحابه فإذا استراح نهض فقاتل فما كان يتوجه نحو طائفة من أهل الشام إلا ضاربهم حتى يكشفهم. قال أبو مخنف حدثني أبو يوسف محمد المثابط عن عباس بن سهل بن سعد قال تولى قتال أهل الشام يوم تحريق الكعبة عبد الله بن مطيع وأنا والمختار. قال فما كان فينا يومئذ رجل أحسن بلاء من المختار. قال وقاتل قبل أن يطلع أهل الشام على موت يزيد بن معاوية بيوم قتالا شديدا وذلك يوم الأحد الخمس عشرة ليلة مضت من ربيع الآخر سنة 64. وكان أهل الشام قد رجوا أن يظفروا بنا وأخذوا علينا سكك مكة. قال وخرج ابن الزبير فبايعه رجال كثير على الموت. قال فخرجت في عصابة معي أقاتل في جانب والمختار في عصابة أخرى يقاتل في جميعة من أهل اليمامة في جانب وهم خوارج وإنما قاتلوا ليدفعوا عن البيت فهم في جانب وعبد الله بن المطيع في جانب. قال فشد أهل الشام علي فحازوني في أصحابي حتى اجتمعت أنا والمختار وأصحابه في مكان واحد فلم أكن أصنع شيئا إلا صنع مثله ولا يصنع شيئا إلا تكلفت أن أصنع مثله فما رأيت أشد منه قط. قال فإنا لنقاتل إذا شدت علينا رجال وخيل من خيل أهل الشام فاضطروني وإياه في نحو من 70 رجلا من أهل الصبر إلى جانب دار من دور أهل مكة فقاتلهم المختار يومئذ وأخذ يقول لرجل لا وألت نفس امرئ يفر. قال فخرج المختار وخرجت معه فقلت ليخرج منكم إلي رجل فخرج إلي رجل وإليه رجل آخر فمشيت إلى صاحبي فأقتله ومشى المختار إلى صاحبي فقتله ثم صحنا بأصحابنا وشددنا عليهم فوالله لضربناهم حتى أخرجناهم من السكة كلها ثم رجعنا إلى صاحبين اللذين قتلنا. قال فإذا الذي قتلت رجل أحمر شديد الحمرة كأنه رمي وإذا الذي قتل المختار رجل أسود شديد السواد. فقال لي المختار تعلم والله إني لأظن قتيلين هذين عبدين ولو أن هذين قتلانا لفجع بنا عشائرنا ومن يرجونا وما هذان وكلبان من الكلاب عندي إلا سواء ولا أخرج بعد يومي هذا لرجل أبدا إلا لرجل أعرفه. فقلت له وأنا والله لا أخرج إلا لرجل أعرفه. وأقام المختار مع ابن الزبير حتى هلك يزيد بن معاوية وانقضى الحصار ورجع أهل الشام إلى الشام واصطلح أهل الكوفة على عامر بن مسعود بعدما هلك يزيد يصلي بهم حتى يجتمع الناس على إمام يرضونه، فلم يلبث عامر إلا شهرا حتى بعث ببيعته وبيعات أهل الكوفة إلى ابن الزبير. وقام المختار مع ابن الزبير 5 أشهر بعد مهلك يزيد وأياما. قال أبو مخنف: فحدثني عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال: والله إني لمع عبد الله بن الزبير ومع عبد الله بن صفان بن أمية بن خلف، ونحن نطوف بالبيت إذ نظر ابن الزبير فإذا هو بالمختار، فقال لابن صفان: انظر إليه، فوالله لهو أحذر من ذئب قد أطافت به السباع. قال: فمضى ومضينا معه، فلما قضينا طوافنا وصلينا ركعتين بعد الطواف لاحقنا المختار، فقال لابن صفوان: ما الذي ذكرني به ابن الزبير؟ قال: فكتمه وقال: لم يذكرك إلا بخير. قال: بلى ورب هذه البنية، إن كنت لمن شأنكما، أما والله لا يخطن في أثري أو لأقدنها عليه سعرا. فأقام معه 5 أشهر، فلما رآه لا يستعمله جعل لا يقدم عليه أحد من الكوفة إلا سأله عن حال الناس وهيئتهم. قال أبو مخنف: فحدثني عطية بن الحارث أبو روق الهمداني أن هاني ابن أبي حية الوادعي قدم مكة يريد عمرة رمضان، فسأله المختار عن حاله وحال الناس بالكوفة وهيئتهم، فأخبره عنهم بصلاح واتساق على طاعة ابن الزبير، إلا أن طائفة من الناس إليهم عدد أهل مصر لو كان لهم رجل يجمعهم على رأيهم آكل بهم الأرض إلى يوم ما. فقال له المختار: أنا أبو إسحاق، أنا والله لهم، أنا أجمعهم على مر الحق، وأنفي بهم ركبان الباطل، وأقتل بهم كل جبان عنيد. فقال له هاني بن أبي حية: ويحك يا ابن أبي عبيد، إن استطعت أن لا توضع في الضلال ليكن صاحبهم غيرك، فإن صاحب الفتنة أقرب شيء أجلا وأسوأ الناس عملا. فقال له المختار: إني لا أدعو إلى الفتنة، إنما أدعو إلى الهدى والجماعة. ثم واسب فخرج وراكب رواحله، فأقبل نحو الكوفة، حتى إذا كان من القرعاء لقياه سلمة بن مرثد أخو بنت مرثد القابضي من همدان، وكان من أشجاع العرب وكان ناسكا، فلما التقيا حتى إذا كان من القرعاء لقياه سلمة بن مرثد أخو بنت مرثد القابضي من همدان، وكان من أشجاع العرب وكان ناسكا، فلما التقيا تصافحا وتساءلا، فخبره المختار، ثم قال لسلمة بن مرثد: حدثني عن الناس بالكوفة. قال: هم كغنم ضل راعيها. فقال المختار: ابن أبي عبيد أنا الذي أحسن رعايتها وأبلغ نهايتها. فقال له سلمة: اتق الله وعلم أنك ميت ومبعوث ومحاسب ومجزي بعملك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم افترق. وأقبل المختار حتى انتهى إلى بحر الحيرة يوم الجمعة، فنزل فاغتسل فيه ودهن دهنا يسيرا ولبس ثيابه واعتم وتقلد سيفه، ثم راكب راحلته فمر بمسجد السكون وجبانة كندة لا يمر بمجلس إلا سلم على أهله، وقال: أبشروا بالنصر والفلج، أتاكم ما تحبون. وأقبل حتى مر بمسجد بني ذهل وبني حجر، فلم يجد ثم أحدا، ووجد الناس قد رحلوا إلى الجمعة، فأقبل حتى مر ببني
أبشر بالنصر واليسر والفلج.
أحسن عليك. وقال: أبشروا بالنصر أبشر أحسن عليك. وقال: أبشر
بالنصر واليسر. أحسن عليك.
وأقبل حتى مر بمسجد بني ذهن وبني حجن، فلم يجد ثم أحدا، ووجد الناس قد راحوا إلى الجمعة، فأقبل حتى مر ببني بداء، فوجد عبيدة بن عمرو البدية من كندة، فسلم عليه، ثم قال: أبشر بالنصر واليسر والفلج، إنك أبا
الأولى.
أبشر. نعم شيخ. مر على الناس فقال: أبشر. وهنا قال: أبشر، إنك أبا عمرو على رأي حسن، لن يدع الله لك معه مأثما إلا غفره، ولا ذنبا إلا ستره. قال: وكان عبيدة من أشجع الناس وأشعرهم وأشدهم حبا لعلي رضي الله عنه، وكان لا يصبر عن الشراب. فلما قال له المختار هذا القول، قال له عبيدة: بشرك الله بخير، إنك قد بشرتنا، فهل أنت مفسر لنا؟ قال: نعم، فلقني في الرحل الليلة. ثم مضى. قال أبو مخلف: حدثني فضيل بن خديج عن عبيدة بن عمرو أنه قال: قال لي المختار هذه المقالة، ثم قال لي: القني في الرحل، وبلغ أهل مسجدكم هذا عني، أنهم قوم أخذ الله ميثاقهم على طاعته، يقتلون المحلين ويطلبون بدماء أولاد النبيين ويهديهم للنور المبين. ثم مضى. فقال لي: كيف الطريق إلى بني هند؟ فقلت له: أنظرني أدلك. فدعوت بفرسي وقد أسر جلي فركبته، قال: ومضيت معه إلى بني هند، فقال دلني على منزل إسماعيل بن كثير، قال فمضيت به إلى منزلي فاستخرجته فحياه ورحب به وصافحه وبشره وقال له القني أنت وأخوك الليلة وأبو عمرو فإني قد أتيتكم بكل ما تحبون. قال ثم مضى ومضينا معه حتى مر بمسجد جهينة الباطنة ثم مضى إلى باب الفيل فأناق راحلته ثم دخل المسجد واستشرف له الناس وقال له وقالوا هذا المختار قد قدم. فقام المختار إلى جنب سارية من سواري المسجد فصلى عندها حتى أقيمت الصلاة فصلى مع الناس ثم ركض إلى سارية أخرى فصلى ما بين الجمعة والعصر فلما صلى العصر مع الناس انصرف. قال أبو مخنف فحدثني المجالد بن سعيد عن عامر الشعبي أن المختار مر على حلقة همدان وعليه ثياب السفر فقال أبشروا فإني قد قدمت عليكم بما يسركم ومضى حتى نزل داره وهي الدار التي تدعى دار سلم بن المسيب وكانت الشيعة تختلف إليها وإليه فيها. قال أبو مخنف فحدثني فضيل بن خديج عن عبيد بن عمرو وإسماعيل بن كثير من بني هند قال أتيناه من الليل كما وعدنا فلما دخلنا عليه وجلسنا سألنا عن أمن الناس وعن حال الشيعة فقلنا له إن الشيعة قد اجتمعت لسليمان بن صورد الخزعي وإنه لن يلبث إلا يسيرا حتى يخرج. قال فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أما بعد فإن المهدي بن الوصي محمد بن علي بعثني إليكم أمينا ووزيرا ومنتخبا وأميرا وأمرني بقتال الملحدين والطلب بدماء أهل بيته والدفع عن الضعفاء. قال أبو مخنف قال فضيل بن خديج فحدثني عبيدة بن عمرو وإسماعيل بن كثير أنهما كان أول خلق الله إجابة وضربا على يده وبايعاه. قال وأقبل المختار يبعث إلى الشيعة وقد اجتمعت عند سليمان بن صرد فيقول لهم إني قد نعم شيخنا
فضيل بن خديج عن عبيد بن عمرو
صلى الله عليه وسلم فضيل بن خديج عبيد بن عمرو مش عبيد عبيدة وإسماعيل بن كثير أنهما كان أول خلق الله إجابة وضربا على يده وبايعه. قال وأقبل المختار يبعث إلى الشيعة وقد اجتمعت عند سليمان بن صرد فيقول لهم إني قد جئتكم من قبل ولي الأمر ومعدن الفضل ووصي الوصي والإمام المهدي يأمر فيه بأمر فيه الشفاء وكشف الغطاء وقتل الأعداء وتمام النعماء. إن سليمان بن صرد يرحمنا الله وإياه إنما هو عشمة من العشم وحفش بال ليس بذي تجربة للأمور ولا له علم بالحروب إنما يريد أن يخرجكم فيقتل نفسه ويقتلكم. إني إنما أعمل على مثال قد مثل لي وأمر قد بين لي فيه عز وليكم وقتل عدوكم وشفاء صدوركم فاسمعوا مني قولي وأطيعوا أمري ثم أبشروا وتباشروا فإني لكم بكل ما تأملون خير زعيم. قال فوالله ما زال بهذا القول ونحوه حتى استمال طائفة من الشيعة وكانوا يختلفون إليه ويعظمونه وينظرون أمره وعظم الشيعة يومئذ رؤساؤهم مع سليمان بن صرد وهو شيخ الشيعة وأسنهم فليس يعدلون به أحدا إلا أن المختار قد استمال منهم طائفة ليسوا بالكثير فسليمان بن صرد أثقل خلق الله على المختار وقد اجتمع لابن صرد يومئذ أمره وهو يريد الخروج والمختار لا يريد أن يتحرك ولا يهيج أمرا حتى ينظر إلى ما يصل إليه أمر سليمان رجاء أن يستجمع له أمر الشيعة فيكون أقوى له على درك ما يطلب. فلما خرج سليمان بن صرد ومضى نحو الجزيرة قال عمر بن سعد بن أبي وقاص وشابف بن ربعي ويزيد بن الحارث بن رويم لعبد الله بن يزيد الخطمي وإبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله إن المختار أشد عليكم من سليمان بن صرد إن سليمان إنما خرج يقاتل عدوكم ويذللهم لكم وقد خرج عن بلادكم إن المختار إنما يريد أن ياثب عليكم في مصركم فيصيروا إليه فأوثقوه في الحديد وقلدوه في السجن حتى يستقيم أمر الناس فخرجوا إليه في الناس فما شعر بشيء حتى أحاطوا بداره فاستخرجوا فلما رأى جماعتهم قال ما بالكم فوالله بعد ما ظفرت أكفكم. قال فقال إبراهيم ومحمد بن طلحة بن عبيد الله لعبد الله بن يزيد شده كفافا ومشيه حافيا فقال له عبد الله بن يزيد سبحان الله ما كنت لأمشيه ولا لأحفيه ولا لأحفيه ولا كنت لأفعل هذا برجل لم يظهر لنا عداوة ولا حربة وإنما أخذناه على الظن. فقال له إبراهيم محمد ليس بعشك فادرجي ما أنت وما بلغ وما يبلغنا عنك بابن أبي عبيد. فقال له ما الذي بلغك عني إلا باطل وأعوذ بالله من غش كغش أبيك وجدك. قال فضيل: فوالله إني لأنظر إليه حين أخرج وأسمع هذا القول، حين قال له: غير أني لا أدري أسمعه من إبراهيم أم لم يسمعه. فسكت حين تكلم به. قال: وأتى المختار ببغلة دهماء يركبها، فقال إبراهيم لعبد الله بن يزيد: ألا تشد عليه القيود؟ فقال: كفى له بالسجن قيدا. قال أبو مخنف: وأما يحيى بن أبي عيسى فحدثني أنه قال: دخلت إليه مع حميد بن مسلم الأزدي نزوره ونتعاهد، فرأيته مقيدا. قال: فسمعته يقول: أما ورب البحار والنخير والأشجار والمهامه والقفار والملائكة الأبرار والمصطفين الأخيار، لأقتلن كل جبار بكل لدن خطار ومهند بتار في جموع من الأنصار.
المصطفين الأخيار.
نعم شيخنا.
المصطفين الأخيار.
المصطفين الأخيار. أحسن عليكم شيخنا. والملائكة الأبرار والمصطفين الأخيار، لأقتلن كل جبار بكل لدن خطار ومهند بتار في جموع من الأنصار، ليسوا بميل أغمار ولا بعزل أشرار، حتى إذا قمت عمود الدين ورأبت شعب صدع المسلمين وشفيت غرير صدور المؤمنين وأدركت بثأر النبيين ولم يكبر علي زوال الدنيا ولم أحفل بالموت إذا أتى. قال: فكان إذا أتيناه في السجن ردد علينا هذا القول حتى خرج منه. قال: وكان يتشجع لأصحابه بعدما خرج ابن سرد. قال أبو جعفر: وفي هذه السنة هدم ابن الزبير الكعبة، وكانت قد مال حيطانها مما رميت به من حجارة المجانيق. فذكر محمد بن عمر الواقدي أن إبراهيم بن موسى حدثه عن عكرمة بن خالد أنه قال: هدم ابن الزبير البيت حتى سواه بالأرض وحفر أساسه وأدخل الحجر فيه، وكان الناس يطوفون من وراء الأساس ويصلون إلى موضعه، وجعل الركن الأسود عنده في تابوت في سرقة من حرير، وجعل ما كان من حري البيت وما وجد فيه من ثياب أو طيب عند الحجبة في خزانة البيت حتى أعادها لما أعاد بناءه. قال محمد بن عمر: وحدثني معقل بن عبد الله عن عطاء أنه قال: رأيت ابن الزبير هدم البيت كله حتى وضعه بالأرض. وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن الزبير، وكان عامله على المدينة فيها أخوه عبيدة بن الزبير، وعلى الكوفة عبد الله بن يزيد الخطمي، وعلى قضائها سعيد بن نمران وأبا شريح أن يقضي فيها. وقال فيما ذكر عنه أنه: أنا لا أقضي في الفتنة. وعلى البصرة عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي، وعلى قضائها هشام بن هبيرة، وعلى خراسان عبد الله بن خازم. قال: ثم دخلت سنة 65. ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث الجليلة. أحسن عليكم.
بارك الله فيك.
قال: ثم دخلت سنة 65. الأول. ثم دخلت سنة 65. ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث الجليلة، فمن ذلك ما كان من أمر التوابين وشخوصهم للطلب كنانية في خيل.
لا كده شبكة. لا قال ما فيش زرار اصلا فزر.
خليك كده بس.
طيب حاول. قال هشام: قال أبو مخنف: حدثني أبو يوسف عن عبد الله بن عوف الأحمري أنه قال: بعث سليمان بن سرد إلى وجوه أصحابه حين أراد الشخوص، وذلك في سنة 65. فأتوه فلما استهل الهلال هلال شهر ربيع إلى آخر، خرج في وجوه أصحابه، وقد كان وعد أصحابه عامة للخروج في تلك الليلة المعسكر بالنخيلة، فخرج حتى أتى عسكره فدار في الناس ووجوه أصحابه، فلم يعجب عدة الناس، فبعث حكيم بن منقذ الكندي في خيل، وبعث الوريد بن حصين الكناني في خيل، وقال: اذهبا حتى تدخل الكوفة، فناديا: يا لثارات الحسين، وابلغ المسجد الأعظم فناديا بذلك. فخرج وكان أول خلق الله دعا: يا لثارات الحسين. قال: فأقبل حكيم بن منقذ الكندي في خيل، والوليد بن حصين في خيل، حتى مر ببني كثير. حتى مر ببني كثير وإن رجلا من بني كثير من الأزد يقال له عبد الله بن خازم مع امرأته سارة بنت سبرة بن عمرو من بني كثير وكانت من أجمل الناس وأحبهم إليه سمع الصوت يا لثارات الحسين وما هو ممن كان يأتيهم ولا استجاب لهم فوثب إلى ثيابه فلبسها ودعا بسلاحه وامر بإسراج فرسه فقالت له امرأته ويحك أجرمت قال لا والله ولكني سمعت داعي الله فأنا أجيبه أنا طالب بدم هذا الرجل حتى أموت أو يقضي الله من أمر ما هو أحب إليه فقالت له إلى من تدعو بني إلى من تدع بنيك هذا قال إلى الله وحده لا شريك له اللهم إني أستودعك أهلي وولدي اللهم احفظني فيهم وكان ابنه ذلك يدعى عزرة فبقي حتى قتل بعد مع مصعب بن الزبير وخرج حتى لحق بهم فقعدت امرأته تبكيه وجتمع إليها نساؤها ومضى مع القوم تبكيه وجتمع إليها نساؤها ومضى مع القوم وطافت تلك الليلة الخيل بالكوفة حتى جاءوا المسجد بعد العتمة وفيه ناس كثير يصلون فنادوا يا لثارات الحسين وفيهم أبو عزة القابضي وكارب بن نمران يصلي فقال يا لثارات الحسين أن جماعة أين جماعة القوم قيل بالنخيلة فخرج حتى أتى أهله فأخذ سلاحه ودعا بفرسه ليركبه فجاءت ابنته الرواع وكانت تحت ثبيت بن مرثد القابضي فقالت يا أبت ما لي أراك قد تقلدت سيفك ولبست سلاحك فقال لا يا بنية إن أباك يفر من ذنبه إلى ربه فأخذت تنتحب وتبكي وجاءه أصهاره ومن وعمه فودعهم ثم خرج فلحق بالقوم قال فلم يصبح سليمان بن صرد حتى أتاه نحو ممن كان في عسكره حين دخله قال ثم دعا بديوانه لينظر فيه إلى عدة من بايعه حين أصبح فوجدهم 16,000 فقال سبحان الله ما وافانا إلا 4,000 من 16,000 قال أبو مخنف عن عطية بن الحارث عن حميد بن مسلم أنه قال قلت لسليمان بن صرد إن المختار والله يثبط الناس عنك إني كنت عنده أول 3 فسمعت نفرا من أصحابه يقولون قد كملنا 2,000 رجل فقال وهب أن ذلك كان فقام عنا 10,000 أما هؤلاء بمؤمنين أما يخافون الله أما يذكرون الله وما أعطونا من أنفسهم من العهود والمواثيق لا يجاهدنا ولا ينصرنا لا يجاهدنا ولا ينصرنا فأقام بالنخيلة 3 يبعث ثقاته من أصحابه إلى من تخلف عنه يذكرهم الله وما أعطوا من أنفسهم فخرج إليه نحو من 1,000 رجل فقام المسيب بن ناجبة إلى سليمان بن صرد فقال رحمك الله إنه لا ينفعك الكاره ولا يقاتل معك إلا من أخرجته النية فلا ننتظرن أحدا واكمش في أمرك قال فإنك تنتظرن قال فإنك والله لنعم ما رأيت فقام سليمان بن صرد في الناس متكئا على قوس له عربية فقال أيها الناس من كان إنما أخرجت إرادة وجه الله وثواب الآخرة فذلك منا ونحن منه فرحمة الله عليه حيا وميتا ومن كان إنما يريد الدنيا وحرثها فوالله ما نأتي فيئا نستفيئه ولا غنيمة نغنمها ما خلا رضوان الله رب العالمين وما معنا من ذهب ولا فضة ولا خز ولا حرير وما هي إلا سيوفنا في عواتقنا ورماحنا في أكفنا وزاد قدر البلغة إلى لقاء عدونا فمن كان غير هذا ينوي فلا يصحبنا فقام صخير بن حذيفة بن هلال بن مالك المزني فقال آتاك الله رشدك ولقاك حجتك والله الذي لا إله غيره ما لنا خير في صحبة من الدنيا ما لنا خير في صحبة من الدنيا همته ونيته في صحبة من الدنيا همته ونيته أيها الناس إنما أخرجتنا التوبة من ذنبنا والطلب بدم من نبينا صلى الله عليه وسلم ليس معنا دينار ولا درهم إنما نقدم على حد السيوف وأطراف الرماح فتنادى الناس من كل جانب إنا لا نطلب الدنيا وليس لها خرجنا قال أبو مخنف عن إسماعيل بن يزيد الأزدي عن السري بن كعب الأزدي أنه قال أتينا صاحبنا عبد الله بن سعد بن نفيل نودعه. قال فقام فقمنا معه فدخل على سليمان ودخلنا معه وقد أجمع سليمان بالمسير وأشفى شعر علي عبد الله بن سعد بن نفيل أن يسير إلى عبيد الله بن زياد فقال وعروس أصحابي الرأي ما أشار به عبد الله بن سعد بن نفيل أن نسير إلى عبيد الله بن زياد قاتل صاحبنا ومن قبله يؤتينا. فقال له عبد الله بن سعد وعنده رؤوس أصحابه جلوس حوله إني قد رأيت رأيا إن يكن صوابا فالله وفق وإن يكن ليس بصواب فمن قبلي فإني ما آلوكم ونفسي نصحا خطأ كان أم صوابا. إنما خراجنا نطلب بدم الحسين وقتلات الحسين وقتلات الحسين كلهم بالكوفة منهم عمر بن سعد بن أبي وقاص ورؤوس الأربع وأشراف القبائل فأنا نذهب هاهنا وندع الأقتال والأوتار. فقال سليمان بن صرد فماذا ترون؟ فقالوا والله لقد جاء برأي وإنما ذكر لك ما ذكر والله ما نلقى من قتلة الحسين إن نحن مضينا نحو الشام غير ابن زياد وما طالبتنا إلا هاهنا بالمصر. فقال سليمان بن صراد لكن أنا ما أرى ذلك لكم إن الذي قاتل صاحبكم عبى الجنود إليه وقال لا أمان له عندي دون أن يستسلم فأمضي في حكمي هذا الفاسق ابن الفاسق ابن مرجانة عبيد الله بن زياد ابن مرجانة عبيده. فسيروا إلى عدوكم على اسم الله فإن يظهركم الله عليه رجونا أن يكون من بعده أهون شوكة منه ورجونا أن يدين لكم من وراءكم من أهل مصركم في عافية فتنظرون إلى كل من شرك في ذم الحسين فتقاتلونه ولا تغشموا وإن تستشهدوا فإنما قاتلتم المحلين وما عند الله خير للأبرار والصديقين إني لأحب أن تجعلوا حدكم وشوكتكم بأول المحلين القاسطين والله لو قاتلتم غدا أهل مصركم ما عدم رجل أن يرى رجلا قد قاتل أخاه وأباه وحميمه أو رجلا لم يكن يريد قتله فاستخيروا الله وسيروا فتهيأ الناس للشقوص. قال وبلغ عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة خروج ابن صرد وأصحابه فنظر في أمرهما فرأى أن يأتيهم فيعرض عليهم الإقامة وأن تكون أيديهم واحدة فإن أبوا إلا الشخص سألوهم الناظرات حتى يعبوا معهم جيشا فيقاتلوا عدوهم بكف وحد. فبعث عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن صالحة سويد بن عبد الرحمن إلى سليمان بن صرد فقال له إن عبد الله وإبراهيم يقولان إنا نريد أن نجيئك الآن لأمر عسى الله أن يجعل لنا ولك فيه صلاحا. فقال قل لهما فليأتيانا. وقال سليمان رفاعة بن شداد البجري قم أنت فأحسن تعبئة الناس فإن هذين الرجلين قد بعثا بكيت وكيت فدعا رؤوس أصحابه فجلسوا حوله فلم يمكثوا إلا ساعة حتى جاء عبد الله بن يزيد في أشراف أهل الكوفة وأشراف كثير من المقاتلة وإبراهيم بن محمد بن طلحة في جماعة من أصحابه. فقال عبد الله بن يزيد لكل رجل معروف قد عارم أنه قد شرك في دم الحسين لا تصحبني إليهم مخافة أن ينظروا إليه فيعدوا عليه. وكان عمر بن سعد تلك الأيام التي كان سليمان معسكرا فيها بالنخيلة لا يبيت إلا في قصر الإمارة مع عبد الله بن يزيد مخافة أن يأتيه القوم في داره ويثمر عليه في بيته وفاعل لا يعلم فيقتل. وقال عبد الله بن يزيد يا عمرو بن حريث إن أنا أبطأت عنك فصل بالناس الظهر. فلما انتهى عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد إلى سليمان بن صراد دخل عليه فحمد الله عبد الله بن يزيد وأثنى عليه ثم قال إن المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يغشه وأنتم إخواننا وأهل بلدنا وأحب أهل مصر وأحب أهل مصر خلقه الله إلينا فلا تفجعونا بأنفسكم ولا تستبدوا علينا برأيكم ولا تنقصوا عددنا بخروجكم من جماعتنا أقيموا معنا حتى نتيسر ونتهيأ فإذا علمنا أن عدونا قد شارف بلدنا خرجنا إليهم بجماعتنا فقاتلناهم. وتكلم إبراهيم بن محمد بن أحمد من هذا الكلام قال فحمد الله سليمان بن صرد وأثنى عليه ثم قال لهما إني قد علمت أنكما قد محضتما في النصيحة واجتهدتما في المشورة فنحن بالله وله وقد خرجنا لأمر ونحن نسأل الله العزيمة على الرشد والتسديد لأصوابه ولا نرانا إلا شاخصين إن شاء الله. فقال عبد الله بن يزيد فأقيموا حتى نعبئ معكم جيشا كثيفا إن شاء الله ذلك. فقال عبد الله بن يزيد: فأقيموا حتى نعبئ معكم جيشا كثيفا فتلقوا عدوكم بكثف وجمع وحد. فقال سليمان: تنصرفون ونرى فيما بيننا وسيأتيكم إن شاء الله رأي. قال أبو مخنف عن عبد الجبار يعني ابن عباس الهمداني عن عون بن أبي جحيفة السوائي أنه قال: ثم إن عبد الله رأي. قال: ثم إن عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة عرض على سليمان أن يقيم معهما حتى يلقوا جموع أهل الشام على أن يخصه أصحابه بخراج جوخة خاصة لهم دون الناس فقال لهما سليمان: إنا ليس للدنيا خرجنا، وإنما فعل ذلك لما قد كان بلغهما من إخبار عبيد الله بن زياد نحو العراق. وانصرف إبراهيم بن محمد وعبد الله بن يزيد إلى الكوفة، وأجمع القوم على الشقوص واستقبال بن زياد، ونظروا فإذا شيعتهم من أهل البصرة لم يوافوهم لميعادهم ولا أهل المدائن، فأقبل ناس من أصحابه يلزمونهم، فقال سليمان: لا تلزموهم، فإني لا أراهم إلا سيسرعون إليكم لو قد انتهى إليهم خبركم وحين مسيركم، ولا أراهم خلفهم ولا قعدهم إلا قلة النفاقة وسوء العدة، فأقيموا ليتيسروا وتجهزوا ويلحقوا بكم وبهم قوة، وما أسرع القوم في آثارهم. قال: ثم إن سليمان بن سرد قام في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإن الله قد علم ما تنون وما خرجتم تطلبون، وإن للدنيا تجارا وللآخرة تجارا، فأما تاجر الآخرة فساع إليها متنصب بتطلابها لا يشتري بها ثمنا، لا يرى إلا قائما وقاعدا وراكعا وساجدا، لا يطلب ذهبا ولا فضة ولا دنيا ولا لذة، وأما تاجر الدنيا فمكب عليها رائع راكع فيها لا يبتغي بها بدلا. فعليكم يرحمكم الله في وجهكم هذا بطول الصلاة في جوف الليل وبذكر الله كثيرا على كل حال، وتقربوا إلى الله جل ذكره بكل خير قدرتم عليه، حتى تلقوا هذا العدو والمحل القاسط فتجاهدوه، فإن تتوسلوا إلى ربكم بشيء فإن تتوسلوا إلى ربكم بشيء هو أعظم عنده ثوابا من الصلاة من الجهاد والصلاة، يعني ما تتوسلوا نفين، فإن الجهاد سنام العمل. جعلنا الله وإياكم من العباد الصالحين المجاهدين الصابرين على اللأواء، وإنا مدلجون الليلة منزلنا هذا إن شاء الله فادرجوا. فالدرج عشية الجمعة لخمس مضين من شهر ربيع الآخر سنة 65 للهجرة. قال: فلما خرج سليمان وأصحابه من النخيلة دعا سليمان بن سرد حكيم بن منقذ فنادى في الناس: ألا لا يبيتن رجل منكم دون دير الأعور؟ فبات الناس بدير الأعور وتخلف عنه ناس كثير، ثم سار حتى نزل الأقساس أقساس مالك على شاطئ الفرات، فعرض الناس فسقط منهم نحو من 1000 رجل. الفيل يا مالك. فقال ابن سرد: ما أحب أن من تخلف عنكم معكم ولو خرجوا معكم ما زادوكم إلا خبالا، إن الله عز وجل كارها بعثهم فثبطهم وخصكم بفضل ذلك فاحمدوا ربكم. ثم خرج من منزله ذلك دلجة فصبحوا قبر الحسين فأقاموا به ليلة ويوما يصلون عليه ويستغفرون له. قال: فلما انتهى الناس إلى قبر الحسين صاحوا صيحة واحدة وبكوا، فما رؤي يوم كان أكثر باكيا منه. قال أبو مخنف: وقد حدث عبد الرحمن بن جندب عن عبد الرحمن قال أبو مخنف عن عبد الرحمن بن غزية أنه قال: لما انتهينا إلى قبر الحسين عليه السلام بكى الناس بأجمعهم، وسمعت جل الناس يتمنون أنهم كانوا أصيبوا معه. فقال سليمان: اللهم ارحم حسينا الشهيد ابن الشهيد المهدي ابن المهدي الصديق ابن الصديق، اللهم إنا نشهدك أن على دينهم وسبيلهم معطوف على الخبر اللهم إنا نشهدك أن على دينهم وسبيلهم وأعداء قاتليهم وأولياء محبيهم ثم انصرف ونزل ونزل أصحابه. قال أبو مخنف حدثني الأعمش قال حدثنا سلمة بن كهيل عن أبي صادق أنه قال لما انتهى سليمان بن سرد وأصحابه إلى قبر الحسين نادوا صيحة واحدة يا ربي إنا قد خذلنا ابن بنت نبينا فاغفر لنا ما مضى منا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحم حسينا وأصحابه الشهداء الصديقين وإنا نشهدك يا ربي أن على مثل ما قتلوا عليه فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال فأقاموا قال فأقاموا عنده يوما وليلة يصلون عليه ويبكون ويتضرعون فمن فك الناس من يومهم ذلك أترحمون عليه وعلى أصحابه حتى صلوا الغداة من الغد عند قبره وزادهم ذلك حنقا ثم ركبوا فأمر سليمان الناس بالمسير فجعل الرجل لا يمضي حتى يأتي قبر الحسين فيقوم عليه فيترحم عليه واستغفر له. قال فوالله لا رأيته مزدحم على قبره أكثر من ازدحام الناس على الحجر الأسود. قال ووقف سليمان عند قبره فكلما دعا له قوم وترحموا عليه قال له مسيب بن نجبة وسليمان بن سرد الحقوا بإخوانكم رحمكم الله. فما زال كذلك حتى بقي نحو من 30 من أصحابه فأحاط سليمان بالقبر وهو أصحابه. فقال سليمان الحمد لله الذي لو شاء أكرمنا بالشهادة مع الحسين اللهم إذ حرمتنا معه فلا تحرمناها فيه بعده. وقال عبد الله بن وائل أما والله إني لا أظن اللهم إذ حرمتناها معه فلا تحرمناها فيه بعده. وقال عبد الله بن والنا ما والله إني لا أظن حسينا وأباه وأخاه أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة عند الله يوم القيامة أفما عجبتم لما ابتريت به هذه الأمة منهم إنهم قتلوا 2 وأشفوا بالثالث على القتل السم يعني. قال يقول المسيب بن نجبة أنا من قتلتهم ومن كان على رأيهم بريء إياهم أعادي وأقاتل. قال فأحسن الرؤوس كلهم المنطق. وكان المثنى بن مخربة صاحب أحد الرؤوس والأشراف فساءني حيث لم أسمعه تكلم مع القوم بنحو ما تكلموا به. قال فوالله ما لبث أن تكلم بكلمات ما كنا بدون كلام أحد من القوم. فقال إن الله جعل هؤلاء الذين ذكرتم بمكانهم من نبيهم صلى الله عليه وسلم أفضل ممن هو دون نبيهم وقد قتلهم قوم نحن لهم أعداء ومنهم براء وقد خرجنا من الديار والأهلين والأموال إرادة استئصال من قتلهم. فوالله لو أن القتال فيهم بمغرب الشمس أو بمنقطع التراب يحق علينا طلبه حتى نناله فإن ذلك والغنم وهي شهادة التي ثوابها الجنة. فقلنا له صدقت وأصبت ووفقت. قال ثم إن سليمان بن سرد سارها من موضع قبر الحسين وسرنا معه فأخذنا على الحصاصة ثم على الأنبار ثم على الصدود ثم على القيارة. قال أبو مخنف عن الحارث بن حصيرة وغيره أنه قال إن سليمان بعث على مقدمته كريب بن يزيد الحميري. قال أبو مخنف حدثني الحصين بن يزيد عن السري بن كعب أنه قال خرجنا مع رجال الحي نشيعهم فلما انتهينا إلى قبر الحسين وانصرف سليمان بن سرد وأصحابه عن القبر ولزموا الطريق استخدمهم عبد الله بن عوف بن الأحمر على فرس له مهلوب كميت مربوع يتأكل تأكلا وهو يرتجز ويقول خرجنا يلمعن بنا أرسالا عوابسا يحملننا أبطالا نريد أن نلقى به الأقتال القاسطين الغدر الضلالا وقد رفضنا الأهل والأموال والخفيرات البيض والحجالا نرضي به ذا النعم المفضالا. قال أبو مخنف عن سعد بن نرضي به ذا النعم المفضالا لا مش إذا ذا اقلب بقى الألف والضاد العروض هيبوظ. قال أبو مخنف بقول له العروض هيبوظ لو المفاضلة دي قال قال أبو مخنف عن سعد بن مجاهد الطائي عن المحل بن خليفة الطائي أن عبد الله بن يزيد كتب إلى سليمان بن صرد أحسبه قال بعثني به فلحقته بالقيارة واستقدم أصحابه حتى ظن أن قد سبقهم قال فوقف وأشار إلى الناس فوقفوا عليه ثم أقرأوا كتابه في ذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله بن يزيد إلى سليمان بن صرد ومن معه من المسلمين سلام عليكم أما بعد فإن كتابي هذا إليكم كتاب ناصح ذي إرعاء وكم من ناصح مستغش وكم من غاش مستنصح محب إنه بلغني أنكم تريدون المسير بالعدد اليسير إلى الجمع الكثير وإنه من يريد أن ينقل الجبال عن مراتبها تكل معاوله وينزع وهو مذموم العقل والفعل يا قومنا لا تطمعوا عدوكم في أهل بلادكم فإنكم خيار كلكم ومتى ما يصلكم عدوكم يعلم أنكم أعلى مصركم فيطمعهم ذلك في من وراءكم يا قومنا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا يا قوم إن أيدينا وأيديكم اليوم واحدة وإن عدونا وعدوكم واحد وما تجتمع كلمتنا نظهر على عدونا تجتمع نظهر وما تختلف تهن شوكتنا على من خالفنا يا قومنا لا تستغشوا نصحي ولا تخالفوا أمري وأخبروا حين أقرأ عليكم كتابي أقبل الله بكم إلى طاعتي وأدبر بكم عن معصيته والسلام قال فلما قرأ الكتاب على ابن صرد وأصحابه قال للناس ما ترون قالوا ما ترى قد أبينا هذا عليكم وعليهم ونحن في مصرنا وأهلنا فالآن خرجنا ووطنا أنفسنا على الجهاد ودنونا من أرض عدونا ما هذا برأي ثم نادوها أن أخبرنا برأيك قال رأيي والله أنكم لم تكونوا قط أقرب من إحدى الحسنين منكم يومكم هذا الشهادة والفتح ولا أرى أن تنصرفوا عما جمعكم الله عليه من الحق وأردتم به من الفضل وإنا وهؤلاء مختلفون إن هؤلاء لو ظهروا دعونا إلى الجهاد مع ابن الزبير ولا أرى الجهاد مع ابن الزبير إلا ضلالا وإنا إن نحن ظهرنا رددنا هذا الأمر إلى أهله وإن أصبنا فعلى نياتنا تائبين من ذنوبنا إن لنا شكلا وإن لابن الزبير شكلا وإنا وإياهم كما قال أخو بني كنانة أرى لك شكلا غير شكلي فأقصري عن اللوم إذ بدلت واختلف الشكل قال فانصرف الناس معه حتى نزل هيت فكتب سليمان بسم الله الرحمن الرحيم للأمير عبد الله بن يزيد من سليمان بن صرد ومن معه من المؤمنين سلام عليكم سلام تبع الهدى خلاص سلام عليك أما بعد فقد قرأنا كتابك وفهمنا ما نويت فنعم والله الوالي ونعم الأمير ونعم أخو العشيرة أنت والله من نأمنه بالغيب ونستنصحه في المشورة ونحمده على كل حال إن سمعنا الله عز وجل يقول في كتابه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إلى قوله وبشر المؤمنين إن القوم قد استبشروا ببيعتهم التي بايعوا إنهم قد تابوا من عظيم جرمهم وقد توجهوا إلى الله وتوكلوا عليه ورضوا بما قضى الله ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير والسلام عليك فلما أتاه هذا الكتاب قال استمعت القوم أول خبر يأتيكم عنهم قتلهم وهم الله لا يقتلن كراما مسلمين ولا والذي هو ربهم لا يقتلهم عدوهم حتى تشتد شوكتهم وتكثر القتلى فيما بينهم قال أبو مخنف فحدثني يوسف بن يزيد عن عبد الله بن عوف بن الأحمر وعبد الرحمن بن جندب عن عبد الرحمن بن غزية أنهما قالا خرجنا من هيت حتى انتهينا إلى قرقيسيا فلما دنونا منها وقف سليمان بن صرد فعبانا تعبية حسنة حتى مرنا بجانب قرقيسيا فنزلنا قريبا منها وبها زوفر بن الحارث الكلابي قد تحصل بها من القوم ولم يخرج إليهم فبعث سليمان المسيب ابن ناجبة فقال أتي ابن عمك هذا فقل له فليخرج إلينا فليخرج إلينا سوقا فإنا لسنا إياه نريد إنما صمدنا لهؤلاء المحلين فخرج المسيب بن نجبة حتى انتهى إلى باب قرقيسيا فقال افتحوا ممن تحصنون فقالوا من أنت قال أنا المسيب بن نجبة فأتلوا ذيل بن زوفار أباه فقال هذا رجل حسن الهيئة يستأذن عليك وسألناه من هو فقال المسيب بن نجبة قال وأنا إذ ذاك لا علم لي بالناس ولا أعلم أي الناس هو أي الناس هو فقال لي أبي أما تدري أي بني من هذا هذا فارس مضر الحمراء كلها وإذا عد من أشرافها عشرة كان أحدهم وهو بعد رجل الناس كله دين إذن له فأذنت له فأجلسه أبي إلى جانبه وسأله وألطفه في المسألة فقال المسيب بن نجبة ممن تتحصن إنا والله ما إياكم نريد وما اعترينا إلى شيء إلا أن تعيننا على هؤلاء القوم الظلمة المحلين فأخرج لنا فأخرج لنا سوقا هو إيه ده فليخرج لنا سوقا وقال له روح له كده فأخرج
يريد هو يخرج لهم فاخرج فليخرج إلينا سوقا فاخرج إلينا سوقا
هو اللي يخرج
يعني سوق إلينا نفسك يعني فإن إذا نكون زحمة
يعز يقول له أخرج إلينا الحل هنا سوقا دي
مسوقا يعني لهم
سهول فإن لا نقيم ساحتكم إلا يوما أو بعض يوم طيب فاخرج لنا سوقا فإن لا نقيم ساحتكم إلا يوما أو بعض يوم فقال له زفر بن الحارث إنا لم نغلق أبواب هذه المدينة إلا لنعلم أيانا تريتم أم غيرنا إنا والله ما بنا عجز عن الناس ما لم تذهبنا حيلة وما نحب أن نابلينا بقتالكم وقد بلغنا عنكم صلاح وسيرة حسنة جميلة ثم دعا ابنه فأمره أن يضع لهم سوقا ولا إيه المقصود بالسوق أخرجت لهم السوق فتسوقوا بعد كده يبقى من الاولى مش سوقا بقى كمل فخرج به حتى اتى اصحابه واخرجت لهم السوق فتسوقوا بعد اخراج الاسواق والاعلاف والطعام الكثير بعشرين جزورا هنا المقصود السوق جمع اسواق
شيئا يساق يعني نعم وكذا
تمام المهم انها فليخرج فأخرج مش فخرج مش حال يعني ده مفعول به
فأخرج إلينا ساكم فإن المقيم ساكمين بعضنا
ثم دعا ابنه فأمره أن يضع لهم سوقا وأمر للمسيب بألف درهم وفرس فقال له المسيب أما المال فلا حاجة لي فيه والله ما له خرجنا ولا إياه طلبنا وأما الفرس فإني أقبله لعلي أحتاج إليه إن ظلى فرسي أو غامز تحتي فخرج بي حتى أتى أصحابه وأخرجت لهم السوق فتسوقوا وبعث زفر بن الحارث إلى المسيب بن نجبة بعد إخراج الأسواق والأعلاف والطعام الكثير بعشرين جزورا وبعث إلى سليمان بن صرد مثل ذلك وقد كان زفر أمر ابنه أن يسأل عن وجوه أهل العسكر فسمي له عبد الله بن سعد بن نفيل وعبد الله بن وائل ورفاعة بن شداد وسمي له أمراء الأرباع فبعث إلى هؤلاء الرؤوس الثلاثة بعشر جزائر وعلاف كثير وطعام وأخرج للعسكر عيرا عظيمة وشعيرا كثيرا فقال غلمان زفر هذه عير فاجتزروا منها ما أحببتم وهذا شعير فاحتملوا منه ما أردتم وهذا دقيق فتزودوا منه ما أطقتم فظل القوم يوما ذلك مخصبين لم يحتاجوا إلى شراء شيء من هذه الأسواق لم يحتاجوا إلى شراء شيء من هذه الأسواق التي وضعت، وقد كفوا اللحم والدقيق والشعير إلا أن يشتري الرجل ثوبا أو سوطا. ثم ارتحلوا من الغد وبعث إليهم زفر: إني خارج إليكم فمشيعكم. فأتاهم وقد خرجوا على تعبية حسنة فسيرهم. فقال زفر سليمان: إنه قد بعث 5 أمراء قد فصلوا من الرقة، فيهم الحسين بن نمير السكوني وشرحبيل بن ذي الكلاع وأدهم بن محريز الباهلي وأبو مالك بن أدهم وربيعة بن المخارق الغنوي وجبلة بن عبد الله الخثمي، وقد جاءوكم في مثل الشوك والشجر، يأتاكم عدد كثير وحد حديد، وإيم الله لقل ما رأيت رجالا هم أحسن وهيئة ولا عدة ولا أخلاق ولا أخلاق لكل خير من رجال أراهم معك، ولكنه قد بلغني أنه قد أقبلت إليكم عدة لا تحصى. فقال ابن سرد: على الله توكلنا وعليه فليتوكل المتوكلون. ثم قال زفر: فهل لكم في أمر أعرضه عليكم لعل الله أن يجعل لنا ولكم فيه خيرا؟ إن شئتم فتحنا لكم مديناتنا فدخلتموها فكان أمرنا واحدا وأيدينا واحدة، وإن شئتم نزلتم على باب مدينتنا وخرجنا فعسكرنا إلى جانبكم، فإذا جاءنا هذا العدو قاتلناهم جميعا. فقال سليمان لزفر: قد أرادنا أهل مصر على مثل ما أردتنا عليه، وذكروا مثل الذي ذكرت وكتبوا إلينا به بعدما فصلنا، فلم يوافقنا ذلك فلسنا فاعلين. فقال زفر: فانظروا ما أشير به عليكم، فاقبلوه وخذوا به، فإني للقوم عدو وأحب أن يجعل الله عليهم الدائرة، وأنا لكم واد وأحب أن يحوطكم الله بالعافية. إن القوم قد فصلوا من الرقة فبادروهم إلى عين الورد، فجعلوا المدينة في ظهوركم، ويكون الرستاق والماء والماد في أيديكم، وما بيننا وبين مدينتكم فأنتم له آمنون. والله لو أن خيولك رجالي لأمددتكم أطول منازل الساعة إلى عين الوردة، فإن القوم يسيرون سير العساكر وأنتم على خيول. والله لقل ما رأيت جماعة خيل قط أكرم منها تأهبوا لها من يومكم هذا، فإني أرجو أن تسبقوهم إليها، وإن بدرتموهم إلى عين الوردة فلا تقاتلوهم في فضاء ترامونهم وتطاعنونهم، فإنهم أكثر منكم فلا آمنوا أن يحيطوا بكم، فلا تقفوا لهم ترامونهم وتطاعنونهم، فإنه ليس لكم مثل عددهم، فإن استهدفتم لهم لم يلبثوكم أن يصرعوكم، ولا تصبحوا لهم حين تلقونهم، فإني لا أرى معكم رجالة ولا أراكم كلكم إلا فرسانا، والقوم لاقوكم بالرجال والفرسان، فالفرسان تحمي رجالها والرجال تحمي فرسانها، وأنتم ليس لكم رجال تحمي فرسانكم، فالقوهم في الكتائب والمقانب، ثم بثوها ما بين ميمنتهم وميسرتهم، وجعلوا مع كل كتيبة كتيبة إلى جانبها، فإن حمل على إحدى الكتيبتين ترجلت الأخرى فنفست عنها الخيل والرجال، ومتى ما شاءت كتيبة ارتفعت، ومتى ما شاءت كتيبة انحطت، ولو كنتم في صف واحد فزحفت إليكم الرجال فدفعتم عن الصف انتقض وكانت الهزيمة. ثم وقف فودعهم وسأل الله أن يصحبهم وينصرهم، فأثنى الناس عليه ودعوا له. فقال له سليمان بن سرد: النعم المنزول به، أنت أكرمت النزول وأحسنت الضيافة ونصحت في المشورة. ثم إن القوم جدوا في المسير فجعلوا يجعلون كل مرحلتين مرحلة. قال: فمرنا بالمدن حتى بلغنا ساعة، ثم إن سليمان بن سرد عبى الكتائب كما أمره زفر، ثم أقبل حتى انتهى إلى عين الوردة فنزل في غربيها وسبق القوم إليها، فعسكروا وقام بها 5 لا يبرح، واستراحوا واطمأنوا وراحوا خيولهم. قال هشام: قال أبو مخنف عن عطية بن الحارث عن عبد الله بن غزية أنه قال: أقبل أهل الشام في عساكرهم حتى كانوا من عين الوردة على مسيرة يوم وليلة. قال عبد الله بن غزية: فقام فينا سليمان فحمد الله فأطال وأثنى عليه فأطنب، ثم ذكر السماء والأرض الجبال والبحار ومن فيهن من الآيات، وذكر آلاء الله ونعمه، وذكر الدنيا فزهد فيها، وذكر الآخرة فرغب فيها، فذكر من هذا ما لم أحصيه ولم أقدر على حفظه. ثم قال: أما بعد، فقد آتاكم الله بعدوكم الذي ذهبتم في المسير إليه آناء الليل والنهار تريدون فيما تظهرون التوبة النصوح ولقاء الله مواذرين، فقد جاءوكم بل جئتموهم أنتم في دارهم وحيزهم، فإذا لقيتموهم فاصدقوهم واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا يولينهم امرؤ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، لا تقتلوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح، ولا تقتلوا أسيرا من أهل دعواتكم إلا يقاتلكم بعد أن تأسروه، أو يكون من قتلة إخواننا بالطف رحمة الله عليهم، فإن هذه كانت سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أهل هذه الدعوة. ثم قال سليمان: إن أنا قتلت فأمير الناس المسيب بن نجبة، فإن أصيب المسيب فأمير الناس عبد الله بن سعد بن نفيل، فإن قتل عبد الله بن سعد فأمير الناس عبد الله بن وائل، فإن قتل عبد الله بن وائل فأمير الناس رفاعة بن شداد، رحم الله امرأ صدق ما عاهد الله عليه. ثم بعث المسير بن نجبة في 400 فارس، ثم قال: سير حتى تلقى أول عسكر من عساكرهم فشن فيهم الغارة، فإذا رأيت ما تحبه وإلا انصرفت إلي في أصحابك، وإياك أن تنزل أو ترى أحدا من أصحابك أن ينزل أو يستقبل آخر ذلك حتى لا تجد منه بدا. قال أبو مخنف: فحدثني أبي عن حميد بن مسلم أنه قال: أشهد أني في خيل المسيب بن نجبة تلك، إذا أقبلنا نسير آخر يومنا كله إذا أقبلنا نسير آخر يومنا كله وليلاتنا، حتى إذا كان في آخر السحر نزلنا فعلقنا على دوابنا مخاليها، ثم هومنا تهويمة بمقدار تكون مقدار قضمها، ثم ركبناها حتى إذا انبلج لنا الصبح نزلنا فصلينا، ثم ركب فركبنا. فبعث أبا الجويرية العبدي بن الأحمر في 100 من أصحابه، وعبد الله بن عوف بن الأحمر في 120، وحنش بن ربيعة بن المعتمد الكناني في مثلها، وبقي هو في 100. ثم قال: انظروا أول من تلقون فأتوني به. فكان أول من لقينا أعرابي يطرد أحمرة وهو يقول: يا مالي لا تعجل إلى صحبي واسرح فإنك آمن السرب. قال: يقول عبد الله بن عوف بن الأحمر: يا حميد بن مسلم أبشر بشرى ورب الكعبة. فقال له ابن عوف بن الأحمر: ممن أنت يا عربي؟ قال: أنا من بني تغلب. قال: غالبتم ورب الكعبة إن شاء الله. فانتهى إلينا المسيب بن نجبة فأخبرناه بالذي سمعنا من الأعرابي وأتيناه به، فقال المسيب بن نجبة: ما لقد سررت بقولك أبشر وبقولك يا حميد بن مسلم، وإني لأرجو أن تبشروا بما يسركم، وإنما سركم أن تحمدوا أمركم وأن تسلموا من عدوكم، وإن هذا الفأل لو الفأل الحسن، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل. ثم قال المسيب بن نجبة للعربي: كم بيننا وبين أدنى هؤلاء القوم منا؟ قال: أدنى عسكر من عساكر منك عسكر من ذي الكلاع، وكان بينه وبين الحسين اختلاف، ادعى الحسين أنه على جماعة الناس، وقال ابن ذي الكلاع: ما كنت لتولى علي وقد تكاتب إلى عبيد الله بن زياد فهما ينتظران أمره، فهذا عسكر من ذي الكلاع منكم على رأس ميل. قال: فتركنا الرجل فخرجنا نحوهم مسرعين، فوالله ما شعروا حتى أشرفنا عليهم وهم غارون، فحملنا في جانب عسكرهم، فوالله ما قتلوا كثير قتال حتى نازموا، فأصبنا منهم رجالا وجرحنا فيهم فأكثرنا الجراح، وأصبنا لهم دواب وخرجوا عن عسكرهم وخلوه لنا، فأخذنا منه ما خف علينا. فصاح المسيب فينا الرجعة: إنكم قد نصرتم وغنمتم وسلمتم، فانصرفوا. فانصرفنا حتى أتينا سليمان. قال: فات الخبر وبيض الله بن زياد، فسرح إلينا الحسين بن نوير مسرعا حتى نزل في 12,000. قال: فات الخبر وعبيد الله بن زياد، فسرح إلينا الحسين بن نوير مسرعا حتى نزل في 12,000. فخرجنا إليهم يوم الأربعاء لثمان بقين من جماد الأولى، فجعل سليمان بن مسرد عبد الله بن سعد بن نفيل على ميمنته وعلى ميسرته المسيب بن نجبة، ووقفه في القلب. وجاء حسين بن نمير وقد عبى لنا جنده، فجعل على ميمنته جبلة بن عبد الله وعلى ميسرته ربيعة بن المخارق الغنوي، ثم زحفوا إلينا. فلما دلونا دعونا إلى الجماعة على عبد الملك بن مروان وإلى الدخول في طاعته، ودعوناهم إلى أن يدفعوا إلينا عبيد الله بن زياد فنقتله ببعض من قتل من إخواننا، وأن يخلعوا عبد الملك بن مروان، وإلى أن يخرج من بلا من مم وإلى أن يخرج من ببلادنا من آل بن الزبير، ثم نرد هذا الأمر إلى أهل بيت نبينا الذين آتانا الله من قبلهم بالنعمة والكرامة. فأبى القوم وأبينا. قال حميد بن مسلم: فحملت ميمنتنا على ميسرتهم وهزمتهم، وحملت ميسرتنا على ميمنتهم، وحمل سليمان في القلب على جماعتهم فهزمناهم حتى اضطررناهم إلى عسكرهم، فما زال الظفر لنا عليهم حتى حجز الليل بيننا وبينهم، ثم انصرفنا عنهم وقد حجزناهم في عسكرهم. فلما كان الغد صبحهم ذي الكلاع في 8,000. في 8000 مدهم بهم عبيد الله بن زياد وبعث إليه يشتمه ويقع فيه ويقول إنما عملت عمل الأغمار تضيع عسكرك ومسالحك سر إلى الحسين بن نوير حتى توافيه وعلى الناس فجاءه فغدوا علينا وغاديناهم فقاتلناهم قتالا لم ير الشيب والمرد مثله قط يومنا كله لا يحجز بيننا وبين القتال إلا الصلاة حتى أمسينا فتحاجزنا وقد والله أكثروا فينا الجرح وأفشيناها فيهم قال وكان فينا قصاص ثلاثة رفاعة بن شداد البجري وصحير بن حذيفة بن هلال بن مالك المري وابو الجويرية العبدي فكان رفاعة يقص ويحضض الناس في الميمنة لا يبرحها وجرح أبو الجويرية في اليوم الثاني في أول النهار فلازم الرحال وكان صحير ليلته كلها يدور فينا ويقول أبشر عباد الله بكرامة الله ورضوانه فحق والله لمن ليس بينه وبين لقاء الأحبة ودخول الجنة والراحة من إبرام الدنيا وأذاها إلا فراق هذه النفس الأمارة بالسوء أن يفارق أن يكون بفراقها سخيا وبلقاء ربه مسرورا فمكثنا كذلك حتى أصبحنا وأصبح ابن نوير وأده بن محفز الباهلي في نحو من 10000 فخرجوا إلينا فاقتتلنا اليوم الثالث يوم الجمعة قتالا شديدا لارتفاع الضحى ثم إن أهل الشام كثروا وتعطفوا علينا من كل جانب وراء سليمان بن نصر ما لقي أصحابه فنزل فنادى عباد الله من أراد البكور إلى ربه والتوبة من ذنبه والوفاء بعهده فإليه ثم كسر جفن سيفه ونزل معه ناس كثير فكسروا جفون سيوفهم ومشوا معه وانزوت خيلهم حتى اختلطت مع الرجال فقاتلوهم حتى نازلت الرجال تشدد مسلطة بالسيوف وقد كسروا الجفون فحمل الفرسان على الخيل ولا يثبتون فقاتلوهم وقاتلوا من أهل الشام مقتلة عظيمة وجرحوا فيهم فأكثروا الجراح فلما رأى الحسين بن نوير صبر القوم وبأسهم بعث الرجال ترميهم بالنبل واكتلفتهم الخيل والرجال فقتل سليمان بن سرد رحمه الله رماه يزيد بن الحسين بسهم فوقع ثم وقع قال فلما قتل سليمان بن سرد أخذ الراية المسيب بن نجبة وقال سليمان بن سرد رحمك الله يا أخي فقد صدقت وفيت بما عليك وبقي ما علينا ثم أخذ الراية فشد بها فقاتل ساعة ثم رجع ثم شد بها فقاتل ثم رجع ففعل ذلك مرارا يشد ثم يرجع ثم قتل رحمه الله قال أبو مخنف وحدثنا فروة بن لقيط عن مولى للمسيب بن نجبة الفزاري قال لقيته بالمدائن ومع شبيب بن يزيد الخارجي فجرى الحديث وحتى ذكرنا أهل عين الوردة قال هشام عن أبي مخنف قال حدثنا هذا الشيخان المسيب بن نجبة أنه قال والله ما رأيت أشجع منه إنسانا قط ولا من العصابة التي كان فيهم ولقد رأيته يوم عين الوردة يقاتل قتالا شديدا ما ظننت أن رجلا واحدا يقدر أن يبلى مثل ما أبلى يبليه ظننت أن رجلا واحدا يقدر أن يبلي مثل ما أبلى ولا ينكى في عدوه مثل ما نكى لقد قاتل رجالا قال وسمعته يقول قبل أن يقتل ويقاتلهم قد علمت ميالة الذوائب واضحة اللبات والترائب أني غداة الروع والتغالب أشجع من ذي لباد مواثب قطاع أقران مخوف الجانب قال أبو مخنف حدثني أبي وخالي عن حميد بن مسلم وعبد الله بن غزية قال أبو مخنف حدثني يوسف بن يزيد عن عبد الله بن عوف أنه قال أما قتل مسيب بن نجبة أخذ الراية عبد الله بن سعد بن نفيل ثم قال رحمه الله أخوي منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وأقبل بمن كان معه من الأزد فحفوا برايته فوالله إنا لكذلك إذ جاءنا فرسان ثلاثة عبد الله بن الخاضل الطائي وكثير بن عمرو المزني وسعر بن أبي سعر الحنفي كانوا خرجوا مع سعد بن حذيفة بن اليمان في 700 من أهل المدائن فسرحهم يوم خرج في آثارنا على خيول مقلمة مقدحة فقال لهم طول المنازل حتى تلحقوا بإخواننا فتبشروهم بخروجنا إليهم لتشتد بذلك ظهورهم وتخبروهم بمجيء أهل البصرة أيضا كان المثنى بن مخربة العبدي وأقبل في 300 من أهل البصرة فجاء حتى نزل مدينة بهرسير بعد خروج سعد بن حذيفة من المدائن إلى 5 ليال، وكان خروجه من البصرة قبل ذلك قد بلغ سعد بن حذيفة قبل أن يخرج من المدائن، فلما انتهوا إلينا قالوا أبشروا فقد جاءكم إخوانكم من أهل المدائن ومن أهل المدائن وأهل البصرة. فقال عبد الله بن سعد بن أفيل ذلك لو جاءونا ونحن أحياء. قال فنظروا إلينا فلما رأوا مصارع إخوانهم وما بنا من الجراح وكالقم وقالوا وقد بلغ منكم ما نرى إنا لله وإنا إلينا إليه راجعون. قال فنظروا والله إلى ما سأعينهم. فقال لهم عبد الله بن أفيل إنا لهذا خرجنا ثم اقتتلنا فما اضطربنا إلا ساعة حتى قتل المزني وطعن الحنفي فوقع بين القتلى ثم ارتث بعد ذلك فنجا وطعن الطائي فجزم أنفه جزم فقاتل قتالا شديدا وكان فارسا شاعرا فأخذ يقول قد علمت ذات القوام الرودي أن لست بالواني ولا الرعديدي يوما ولا بالفرق الحيودي. قال فعمل علينا ربيعة بن المخارق حملة منكرة فاقتتلنا قتالا شديدا ثم إنه اختلف عبد الله بن سعد بن نفيل ضربتين فلم يصنع سيفاهما شيئا واعتنق كل واحد منهما صاحبه فوقع إلى الأرض ثم قام فاضطرب ويحمل ابن أخي ربيعة بن المخارق على عبد الله بن سعد فطعنه في ثغرة نحره فقتله ويحمل عبد الله بن عوف بن الأحمر على ربيعة بن المخارق فطعنه فصرعه فلم يصب مقتلا فقام فكر عليه الثانية فطعنه أصحاب ربيعة فصرعوه ثم إن أصحابه استنقذوه. وقال خالد بن سعيد بن ابن سعد بن نفيل أروني قاتل أخي. فأرينا ابن أخي ربيعة بن المخارق فحمل عليه فقنعه بالسيف واعتنقه الآخر فخر إلى الأرض فحمل أصحابه وحملنا وكانوا أكثر منا فاستنقذوا صاحبهم وقتلوا صاحبنا وبقيت الراية ليس عندها أحد. قال فنادينا عبد الله النوار بعد قتلهم فرساننا فإذا هو قد استلحم في عصابة معه إلى جانبنا استلحم فحمل عليه رفاعة بن شداد فكشفهم عنه ثم أقبل إلى رايته وقد أمسك عبد الله بن خازم الكثيري بن كثير فقال لابن وال أمسك عني رايتك. قال أمسك عني رحمك الله فإني بي مثل حالك. فقال له أمسك عني رايتك فإني أريد أن أجاهد. قال فإن هذا الذي أنت فيه جهاد وأجر. قال فصحنا يا أبا عزة أطع أميرك رحمك الله. قال فأمسك خليلا ثم إن ابن وال أخذها منه. قال أبو مخنف قال أبو الصلت التيمي العور حدثني شيخ للحي كان معه يومئذ قال لنا ابن وال من أراد الحياة التي ليس بعدها موت والراحة التي ليس بعدها نصب والسرور الذي ليس بعده حزن حزن وحزن أما الحزن والصعب فليتقرب إلى ربه بجهاد هؤلاء المحلين والرواحي للجن والرواحي فليتقرب إلى ربه بجهاد هؤلاء المحلين والرواحي والرواحي إلى الجنة رحمكم الله وذلك عند العصر. فشد عليهم وشددنا معه فأصبنا والله منهم رجالا وكشفناهم طويلا ثم إنهم بعد ذلك تعطفوا علينا من كل جانب فحازونا حتى بلغوا منه كذا إغراء أنا وقفت عشان كده ولا يتقرب بالجهاد والرواح مش ماشي ما تضفش على جهاد والرواح إلى الجنة رحمه فليتقرب إلى ربه بجهاد هؤلاء المحلين والرواح إلى الجنة رحمكم الله وذلك عند العصر. فشد عليهم وشدنا معه فأصبنا والله منهم رجالا وكشفناهم طويلا ثم إنهم بعد ذلك تعطفوا علينا من كل جانب فحازونا حتى بلغوا بنا المكان الذي كنا فيه وكنا بمكان لا يقدرون أن يأتونا فيه إلا من وجه واحد وأري قتالنا عند المسياد ونحرز الباهلي. فشد علينا في خيله ورجاله فقتل عبد الله بن وال التيمي. قال أبو مخنف عن فروة بن لقيط أنه قال سمعت أدم بن محرز الباهلي في إمارة الحجاج بن يوسف ويحدث ناسا من أهل الشام قال دفعت إلى أحد أمراء العراق رجل منهم يقولون له عبد الله بن وال دفعت إلى أحد أمراء العراق رجل منهم يقولون له عبد الله بن وال وهو يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين الآيات الثلاثة. قال فغاظني فقلت في نفسي هؤلاء يعدوننا بمنزلة أهل الشرك، يرون أن من قتل ما أن من قتلنا منهم كان شهيدا، فحملت علي أضرب يده اليسرى فأطننتها وتنحيت قريبا، فقلت له أما إني أراك وددت أنك في أهلك، فقال بئس ما رأيت، أما والله لا أحب أنها وأما والله ما أحب أنها يدك الآن إلا أن يكون لي فيها من الأجر مثل ما في يدي. قال فقلت له لما؟ قال لكي ما يجعل الله عليك وزرها، ما هنا كفة، لكي ما يجعل الله عليك وزرها ويعظم لك أجرها، لي عفوا، لكي ما يجعل الله عليك وزرها ويعظم لي أجرها. قال فغاضني فجمعت خيلي ورجالي ثم حملنا علي وعلى أصحابي فدفعت إليه فطعنته فقتلته، وإنه لمقبل إلي ما يزول. فزعموا بعد أنه كان من فقهاء أهل العراق الذين كانوا يكثرون الصوم والصلاة ويفتون الناس. قال أبو مخنف